أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وقوع صوم آخر في شهر رمضان، فأنه هل يصح ذلك أو لا يصح ذلك؟ قلنا إن المسألة صغرا وشكوكا، فتارة يفرز أن المكلف في نفسه ممنوع عن الصيام بلا فرق بين أن يكون شهر رمضان أو غير شهر رمضان، فلا يجوز له الصوم لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، لا يصح منه الصوم، لا صوم شهر رمضان ولا غير صوم شهر رمضان، بلا فرق بين أن يكون في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. في مثل ذلك لا إشكال فيه أنه إذا صام شهر رمضان، سواء كان صومه صوم شهر رمضان أو صوم آخر، لا يصح ذلك لفقدان شرط من شروط الوجوب. وقلنا استفدنا هذا من عدة من الروايات، منها ما ورد في باب النذر أنه لو نذر صياما وصادف يوم سفره أو مرضه أو يوم العيد ونحو ذلك، قال عليه السلام: قد وزع الله عنه الصيام في هذه الأيام فليصم يوما بدل يوم. هذا لا إشكال فيه. وأما إذا فرضنا أن الصوم يصح منه في نفسه، وإن كان صوم غير شهر رمضان كما إذا كان ناظرا وهو في السفر، نذر أن يصوم في السفر يوما إما على الإطلاق أو على تقييد، مثلا مقيدا نذر أنه في اليوم الذي يولد له الولد فيصوم ذلك اليوم، مثلا فرضنا أنه هو في السفر، ولو كان في السفر فرضنا أنه ولد له الولد وهو مسافرون، وصادف أن الشهر شهر رمضان، فهل يصح هذا الصوم منه وأنه لا يصح منه صوم شهر رمضان أو لا يصح؟ لا إشكال في أن هذا الصوم لا يمكن أن يقال أنه لا يصح من جهة المزاحمة. المفروض أنه غير مأمور بصيام شهر رمضان لقوله سبحانه: وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر، فهو غير مأمور بصوم شهر رمضان. فهل هناك مانع آخر؟ قيل: بل ادعي عليه الإجماع من أن أيام شهر رمضان غير قابلة للصوم لأي صوم إلا صوم شهر رمضان، إما أنه يصوم شهر رمضان أو لا يصوم أصلا، فحال أيام شهر رمضان حال الليالي بالنسبة إلى سائر الأيام وسائر الصيام، كما أنه لا يمكن الصوم في الليل والليل غير قابل لأن يصوم الإنسان فيه. أيام شهر رمضان أيضا بالنسبة إلى سائر أقسام الصيام كذلك، ولكنه لم يثبت لا الإجماع ثابت الإجماع القطعي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، ولا يستفاد هذا من رواية من الروايات. فنبقى نحن بما تقتضيه القاعدة، مقتضى القاعدة أنه لا بأس به، فإن هذا المكلف غير مكلف بصيام شهر رمضان لأنه مسافر، وقد فرضنا أنه يصح منه الصوم لأجل النذر، والوقت حاصل قابل أن يصوم هذا اليوم بعنوان نذره لا بعنوان شهر رمضان، فهذا مستثنى يعني من الموارد التي لا يجوز الصوم للمسافر، هذا مستثنى. فقد فرضنا أنه بالنذر صح ذلك، فإذا صح ليس هنا مانع من الصيام. هذا بالنسبة إلى غير المكلف بصيام شهر رمضان، وأما من كان مكلفا بصيام شهر رمضان فيقع الكلام أيضا فيه في جهات. تارة يقع الكلام في أن صيام شهر رمضان هل له عنوان خاص لا بد من أن يقصد ولا يكفي صوم يوم الغد بلا عنوان قصد أن يصوم للغد من دون أن يقصد عنوان صوم شهر رمضان هل يصح ذلك أو لا يصح؟ قلنا إن الظاهر من عبارة الماتن قدس الله نفسه أنها جاء تارة يكون عالما بأن صوما آخر لا يجوز له والمتعين فيه في حقه أن يصوم شهر رمضان ومع هذا العلم يقصد صوم يوم الغد من دون أي خصوصية لا يقصد فيه الخصوصية بل يقصد الطبيعي الصوم هنا حكم قدس الله نفسه بالسحاب أنه يصوم منه صوم شهر رمضان ولا حاجة إلى قصد خصوص هذه الخصوصية أنه يصوم صوم شهر رمضان وتارة يكون جاهلا بذلك يحتمل أنه يمكن أن يصوم الإنسان في شهر رمضان صوم تتبع أو صوم كفارة أو صوم نذر وغير ذلك من أقسام استيجار من الغير مثلا نيابة عن الغير جاهل بأنه لا يصح منه الصوم إلا صوم شهر رمضان في هذه الصورة استشكال باعتبار أنه إذا كان جاهلا بذلك فللصوم أقسام بنظره ولم يقصد قسما خاصا وهو صوم شهر رمضان فيشكل الحكم الصحة ولأجل ذلك احتاط قدس الله نفسه ولكن الظاهر أنه لا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني أما القسم الأول فيمكن القول بصحة الصوم فيه لما مثلا يحتمل أنه أراد من أن الملتفت إلى أنه لا يصح منه أي صوم إلا صوم شهر رمضان وقد قصد طبيعي الصوم وتقرب بذلك طبعا يكون هذا إشارة إجمالية ونية إجمالية لصوم شهر رمضان فيصح منه ولو فرضنا أن هذا لم يكن أيضا نحكم بالصحة وبذلك يظهر الحال في القسم الثاني وهو ما إذا لم يكن عالما بذلك جاهل أيضا نحكم بالصحة وذلك لأنه لم يستفد من الآية المباركة بلا من الروايات أخذ عنوان في صوم شهر رمضان إلا قصد هذا العنوان قصد الصوم والعلم بأن هذا الشهر هو شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي يصم هذه الأيام لم يقيد صوم شهر رمضان بعنوان حتى يقصد ذلك العنوان إذا علم المكلف أن هذا الشهر هو شهر رمضان يعلم بذلك وقصد عنوان الصوم أيضا قصد صوم الغد غير هذا لا نحتاج إلى شيء آخر قصد عنوان آخر يزاد هذا العنوان نعم معتبر فيه يعني لا يقصد صوم الكفارة لا يقصد صوم النذر لا يقصد النيابة عن الغير كل ذلك صحيح القيد الذي أخذ هنا في صوم شهر رمضان أن لا يقصد به عنوان آخر لا أن يقصد به عنوان غير عنوان الصوم ذات طبيعي الصوم القيد عدمي ليس بوجوده يعني تارة يأتي الصوم بعنوان غير منطبق على صوم شهر رمضان نعم هذا لا يكفي فلو فرضنا أنه أتى بالصوم نيابة عن الغير تبرعا أو بإجارة مثلا هذا نتكلم به وأما إذا فرضنا أنه لم يقصد أي عنوان من العناوين المزادة وقصد طبيعي الصوم لا يظهر من الآية المباركة ولا من شيء من الروايات إلا قصد الصوم في هذا الشهر يعني ما عليه شاهد حاضر فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي يصم هذا الشهر، يقصد أنه في اليوم الأول يقصد الصوم، في اليوم الثاني يقصد الصوم، وهكذا إلى آخره. فلم يؤخذ في الصوم وفي متعلق القصد شيء عنوان غير عنوان الصوم أنه يصوم هذا اليوم. فعلى ذلك لا يفرق بين أن يكون عالما وأن يكون جاهلا. أبرز كان يعتقد بصحة صوم آخر في شهر رمضان أو شاك في ذلك، ولم يكن يدري أنه يصح أو لا يصح. ما لم يقصد العنوان الآخر طبعا يكون هذا مستاقا للواجب، فإن الواجب هو طبيعي الصوم وقد قصد هذا الطبيعي. وبعبارة أخرى، الصوم في شهر رمضان كالصوم في سائر الأيام. غاية الأمر أن الصوم في سائر الأيام بعنوان أنه صوم مستحب، الصوم في هذا الشهر واجب، وإلا لم يؤخذ به شيء آخر. نعم قد يكون هناك عنوان آخر وذلك العنوان يكون مزادا لعنوان صوم شهر رمضان، فمن هذه الجهة لا يمكن الحكم بالصحة، وذلك أمر آخر أجنبي. فصوم شهر رمضان لا يتوقف على نية إلا على نية الطبيعي الصوم، بل المقيد بعدم نية أمر آخر، هذا قيد فيه، والمفروض أنه حاصل وأن يقصد به التقرب. كلا الأمرين حاصل فيحكم بالصحة، علمه بأنه لا يصح منه صوم آخر وجهله صيان من هذه الجهة. وأما إذا فرضنا أنه قصد صوما آخر مكلف بالصوم، ومع ذلك قصد صوما آخر جاهلا كان أم عالما، قصد لي عنوان غير الصوم ليس عنوان آخر، لم يؤخذ غير عنوان، بل لم يعلم بأنه شهر رمضان، عزام يصوم في شهر، يعلم ذلك، يقصد الصوم، كلام غير عنوان العلم. عنوان هذا المقدار معلوم أنه يصوم صوم شهر، يصوم في شهر رمضان، شاهد الشهر، فليصوم يعني يصوم في هذا الشهر، آدم يصوم في هذا الشهر. آقا جان ظرف است، شهر ظرف است، فلیصوم یعنی فلیصوم. بله، ولحاصل انه لم یؤخذ فی شیء من الآیات و الروایات، لم یؤخذ شیء آخر از یاد من ذلک ان یکون المکلف ملتفتا الى ان هذا شهر شهر رمضان و یقصد طبیعی صوم امتثالا لامر لازمانه هذا قصده. ولو فرضنا أنه قصد عنوان آخر في شهر رمضان، فقصد صوم الكفارة مثلا أو النيابة عن الغيب أو قضاء شهر سابق السنة السابقة ونحو ذلك، إما أن يكون يعني على كلا التقديرين مع الالتفات بأنه يجب عليه الصوم في هذه الأيام، بل يعلم بأنه يجب، أو أفرض أنه جاهل بالمسألة يتخيل أنه يجوز في شهر رمضان أن يصوم الإنسان صوما آخر غير صوم شهر رمضان، فيقدم ذلك الصوم على صوم شهر رمضان. أما بالنسبة إلى صوم شهر رمضان فلا ينبغي الإشكال في عدم صحة ذلك، يعني لا يجزي هذا عن صوم شهر رمضان، وذلك لأنه لم يأتي بالمأمور به، المأمور به هو الصوم في هذا الشهر بعنوان أنه صوم في هذا الشهر كما قلنا، ومقيد بأن لا يكون شيئا آخر، وهذا أتى بشيء آخر غير ما أمر به المولى، الذي أتى به لم يأمر به المولى النيابة عن الغير مثلا، والذي كان مأمورا به لم يأتي به، والإجزاء يحتاج إلى دليل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالما وأن يكون جاهلا، يعني متخيلا أنه يسيء أو لا يسيء، لا يفرق في ذلك. فالمأمور به وهو الصوم في شهر رمضان المقيد بعدم العناوين الآخر المزاد له بله لا يجزي هذا عن صوم شهر رمضان فالتكليف باق بذمته. و اما بالنسبة الى الصوم الآخر هل يصح ذلك؟ لو فرضنا انه كان نائبا عن الغير مثلا عجينا للغير او بتبرعين استنابا عن والده مثلا او عن شخص آخر او اتى بقضاء شهر رمضان الاول و نحو ذلك من اقسام الصيام صوم الكفارة مثلا، فهل يصح ذلك؟ وإن كان قد ترك الواجب وهو صوم شهر رمضان أو أنه لا يصح ذلك. المشهور والمعروف هو عدم الصحة، بل ادعي أنه مورد وفاق ومورد تسالم أن شهر رمضان لا يكون قابلا للصوم الآخر فيه، ولكن من المزنون بل من المكتوب أو من المزنون ولا أقل من الاحتمال أن أكثر من ذهب إلى ذلك بعدما لم يكن نص في المقام إنما ذهبوا بناء منهم على أن الأمر بالزدين أمر غير ممكن، المفروض أنه مأمور بالصوم، ومن كان مأمورا بالصوم فهو عالم بأنه مأمور بالصوم، كيف يمكن أن يؤمر بأمر آخر بشيء آخر وهو مزاد لذلك؟ فتبعا لا يكون الشيء الآخر مأمورا به، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء ينهى عن الزده أو لم نقل. إذا قلنا بالنهي واجب يكون محرما، وإذا لم نقل بالنهي لا أقل من عدم الأمر كما ذكره الشيخ البهائي قدس الله نفسه، فتلك العبادة تبذل لعدم الأمر إذا لم يكن هذا مقطوعا لا أقل من أن يكون مزنونا ولا أقل من أن يكون محتملا. الذين قالوا بعدم الجواز وعدم الصحة إنما بنوا على هذا المبنى أن الأمر بالزدين غير ممكن، فالأمر بأحدهما إما نهي عن الآخر أو ملازم لعدم الأمر بالآخر، والعبادة يحتاج إلى الأمر فيفسد إذا لم يكن مأمورا به بل منهي عنه ولو كان النهي غيريا. ولكن على ما سلكنا وسلكه من سبقنا من الالتزام بالترتب وأنه لا مانع من الأمر بالزدين على أن يكون أحدهما مأمورا به مطلقا والثاني مأمورا به على تقدير ترك هذا، أمر ممكن لا يلزم منه أي محذور. إذا قلنا بالترتب لا مانع من جريان الترتب في المقام، فأولا يكلف الإنسان بأن يصوم شهر رمضان يأتي بوظيفته الفعلية التي هي غير الكفارة والقضاء وكذا واجب آخر، وعلى تقدير أنه عصى ولم يأتي بهذا الواجب يأتي بشيء آخر بأمر آخر بصوم آخر نيابة عن الغير أو قضاء أو كفارة، هذا أمر ممكن لا يلزم منه أي شيء، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ولو كان مقتضيا فهو نهي تبعي لا يوجب الفساد، ولا مانع من أن يكون مأمورا به على تقدير الترك وعلى تقدير العصيان، فإذا أمكن ذلك وقع على محاله على ما ذكرنا في بحث الترتب من أن إمكانه ملازم لوقوعه ولا حاجة إلى دليل خاص في كل مورد وذلك لإطلاق الدليل، فإن الذي منعنا عن الإطلاق إنما هو الاستهالة وعدم إمكان الأمر بالزدين، فإذا أمكن ولا مانع من الأمر بالزدين على نهب الترتب لا محذور فيه فالإطلاق شامل. لم يقيد الأمر بالقضاء بغير شهر رمضان، مقصد الإطلاق أنه يجوز حتى في شهر رمضان على تقدير عصيان الواجب، ولأجل ذلك يشكل الحكم بالفساد لو فرضنا أنه أتى بصوم آخر غير صوم شهر رمضان الذي كان واجبا عليك مع قطع النظر عن صوم شهر رمضان كالقضاء أو الكفارة ونحوهما، لو أتى به في شهر رمضان الحكم بفساده مشكل جدا لعدم تمامية الإجماع، بل الجزم بعدم الإجماع التعبدي ومقتضى القاعدة والحكم بالسهر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا علم المكلف أن الشهر شهر رمضان لأن غدا من شهر رمضان فقصد الصوم، فهل يحتاج في نيته أن يقصد خصوصية في الصوم غير طبيعي الصوم، أو لا يعتبر هذه الخصوصية ولم تؤخذ أي خصوصية في صيام شهر رمضان غير أن يكون الصيام في هذا الشهر، يعني يقصد ذلك أنه يصوم في هذا الشهر. الزائد على ذلك أي قيد ليس بمعتبر فيه، فلو نوى طبيعي الصوم عالما بأن الشهر شهر رمضان صح صومه لعدم الدليل على اعتبار أمر آخر، وإذا فرضنا أنه نوى صوما آخر وقصد خصوصية مباينة لخصوصية شهر رمضان فقصد صوم القضاء مثلا أو صوم الكفارة أو غير ذلك من أقسام الصيام النيابة عن الغير مثلا، فهل يحكم بصحة صيامه من شهر رمضان أو يحكم بفساده؟ وعلى تقدير الفساد فهل يكون ما نواه صحيحا يحسب له قضاء أو كفارة أو نيابة عن الغير أو يفسد ذلك أيضا؟ ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه لا مانع من الحكم بصحة صيام شهر رمضان بعدما ذكرنا أنه لم يعتبر فيه أي خصوصية. آية الأمر أن المكلف لجهله مثلا وتخيله أنه يصح صوم آخر في شهر رمضان قصد ذلك، فهذا تخلف في الخصوصية والتبيعي الصوم متحقق منه، وإن كان عالما بأن هذا الشهر من شهر رمضان فقصده يلغى، قصده صوما آخر، ويكون هذا محسوبا من شهر رمضان قهرا، لأن طبيعي المأمور به ذات المأمور به قد مجد في الخارج، والمفروض أنه قصد التقرب به أيضا، ولكن كان قصده يعني تقربه بداعي أمر، والواقع ليس هو الأمر الذي تخيله، فإنما الموجود أمر آخر، هذا لا يفرق في ختم في التطبيق في تطبيق الأمر. أما ذات المأمور به فقد أتي به في الخارج لأنه لم يؤخذ فيه خصوصية، والتقرب أيضا حاصل فيكون هذا محسوبا من شهر رمضان. هكذا ذكر قدس الله نفسه، وبما ذكرناه علم أنه لا يمكن المساعدة عليه، فإن المأمور به وإن كان هو الطبيعي لكن ليس هو الطبيعي المطلق القابل للانطباق على صوم شهر رمضان وعلى صيام آخر من كفارة أو نيابة عن الغير ونحو ذلك، ليس هو المطلق، وإلا لصح مع العلم بل يعني اختيارا يقصد
النيابة عن الغير فقد امتثل شهر رمضان أيضا. وهذا لا يمكن، لا شك بأن صيام شهر رمضان صيام غير صوم الكفارة، غير النيابة عن الغير، ونحو ذلك من أقسام الصيام. فالمأمور به ليس هو مطلق الصيام بأي عنوان كان، ولو صياما عن الغير وقضاء عن الغير، بل لا بد من أن يفرغ ذمة نفسه والتكليف متوجه إليه. فإذا لم يكن مطلقا والإهمال غير معقول في الواقع، كما ذكرناه غير مرتين، أن الطبيعي المأمور به الأمر دائر بين أن يكون مطلقا وأن يكون مقيدا. الإطلاق غير ممكن، فطبعا يكون مقيدا، لكن القيد ليس أمرا وجوديا يقصد، بل القيد عدم قصد صوم آخر الواجب في شهر رمضان. الصيام مع أن لا يقصد صوما آخر مباينا لهذا الصوم، والمفروض أن هذا لم يتحقق، هذا قصد صوما آخر، وهذا لا ينافي ما ذكرناه الآن وفيما تقدم من أنه لا يعتبر قصد خصوصية في شهر رمضان إلا طبيعي الصوم. إذا علم أن الشهر شهر رمضان وقصد طبيعي الصوم يكفي هذا، لا لأجل أن متعلق التكليف مطلق وقابل للانطباق على صوم آخر أيضا، هذا لا يمكن. واضح أنه لا يمكن قصد النيابة عن الغير في شهر رمضان بأن يكون هذا الصوم صوما له، بل من جهة أن القيد عدمي، يعني عدم قصد صوم آخر، فلو قصد طبيعي الصوم ولم يقصد صوما آخر فقد حصل المأمور به. القيد قيد وجودي أدمي، لا قيد وجودي، فلا نحتاج في مقام الامتثال إلى أزيد من قصد الصيام، والعلم بأنه من شهر رمضان لا يعتبر خصوصية أخرى، نعم يعتبر أن لا يقصد شيئا منافيا لهذا المأمور به، كما إذا قصد القضاء أو الكفارة عن الغير ونحو ذلك. فما ذكره قدس الله نفسه ولعله تفرد به من الحكم بالصحة، حتى مع العلم بأن الشهر شهر رمضان إذا تمشى منه قصد القربة، كما إذا كان جاهلا وتخيل أنه يصح صوم آخر في هذا الشهر فتمشى منه قصد القربة حكم بصحة الصيام، وهذا لا يمكن. ثم إذا فرضنا أنه لا يصح ولا يحكم عليه بأنه صوم شهر رمضان، فهل يحسب من شهر آخر، يعني من صيام آخر، فيكون امتثالا لذلك الأمر قضاء أو نيابة عن الغير أو كفارة أو غير ذلك، أو يفسد هو أيضا؟ المعروف والمشهور والفساد. ولعله من على ما ذكر من المتسالم عليه، ولكن ذكرنا أن المناقشة في ذلك مجالا، فإن الظاهر أن الحكم بالفساد من جهة أن الأمر بالزدين، يعني تخيل أن الأمر بالزدين أمر غير ممكن، فمن جهة أنه لا يمكن الأمر بالزدين المأمور به وهو صيام شهر رمضان لم يتحقق، والصوم الآخر ليس بمأمور به إلا تكون الأمر متعلقا بالزدين، لذلك حكموا بالفساد. وأما على ما بريناه من إمكان الأمر بالزدين على نحو الترتب فأنه لا مانع من ذلك، وإمكانه ملازم لبقوعه على ما تقدم وذكرناه مفصلا في بحث الترتب، فلا يبعد الالتزام بالصحة أن الصوم الثاني يصح في فرض العلم آسن، وفي فرض الجهل إذا كان معذورا ليس بآسن أيضا. إذا فرضنا أنه لا يصوم شهر رمضان، في فرض تركه لهذا الصوم لا مانع من الإتيان بصوم آخر، فيكون هو أيضا مأمورا به.
ثم ذكر قدس الله نفسه أنه بناء على الفساد على فساد الصوم الثاني وقلنا إنه لا يصح والصوم الأول كذلك لو فرضنا أنه كان جاهلا بالحكم فقصد صوما آخر في شهر رمضان مع علمه بأن هذا الشهر شهر رمضان صام صوما آخر ثم علم بالحكم في الأثناء فهل يجوز له أن يعدل إلى صوم شهر رمضان باعتبار ما ورد في بعض الموارد من جواز تجديد النية كما إذا صام يوم الشك مثلا بنية التتبع أو بنية القضاء أو الكفارة أو نيابة عن الغيب ثم قبل الزوال علم بأن هذا من شهر رمضان يرجع بل بعد الزوال أيضا أو المسافر إذا ورد من سفره غير بان على الصوم وورد محله فنوى الصوم إذا كان بروده قبل الزوال يحكم بصحة صومه فهل يكون هذا ملحقا بذلك يجدد النية قبل الزوال ويصوم ذكر أنه لا يجوز وما ذكره هو الصحيح إذا بنينا على أن هذا لا يحسب من شهر رمضان يعني لم يقصد صوم شهر رمضان لأنه كان مقيدا بقيد عدمي والقيد العدمي مفقود قصد صوما آخر الاجتزاء بالباقي عن المجموع يحتاج إلى دليل إلى الآن لم يكن ناويا لشهر رمضان نيته من الآن إلى آخر النهار إلى غروب الشمس كون هذا مجزيا عن نية الصيام من الأول أمر على خلاف القاعدة يعني إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل وليس هنا دليل في المقام فلو فرضنا أنه علم بالحكم وأنه لا يجوز له أن يصوم صوما آخر فعدل إلى صيام شهر رمضان لا يحكم عليه بصحة صومه بقي الكلام في الجاهل والناسي لو فرضنا أنه جاهل بالموضوع لا يدري أن هذا اليوم من شهر رمضان مثل يوم الشك يحتمل أنه من رمضان ويحتمل أنه من شعبان وجاهل وغير عالم بأنه من شهر رمضان فصام بعد ذلك انكشف بعد الصيام أو أثناء صيامه انكشف أن هذا اليوم كان من شهر رمضان يحكم عليه بصحة صومه ويجزي صومه حتى بعد الفراغ في الأثناء مع تجديد النية ولا اشكال في ذلك للروايات الكثيرة الدالة على ذلك وأن الله سبحانه يحتسب بهذا الصوم هذه العبادة أنا مشاهدة بالرواية إن الله تبارك وتعالى يقبل هذا الصيام فيكون بل مكان صوم شهر رمضان فيحسب له هذا لا اشكال به من جهة الروايات الواردة في المقام والروايات المتزافرة وهل يلحق بذلك الناس أو الحكم مختص بالجاهل فلو كان يعلم أن هذا من شهر رمضان أول المغرب رؤي الهلال وعلم أن غدا من شهر رمضان ثم نسي أو غفل تخيل أن هذا اليوم من شهر شعبان فصامه تتبعا أو صامه قزاعا أو كفارة أو غير ذلك نيابة عن الغير وبعد ذلك تذكر إما أثناء النهار أو بعد النهار بعد تمامية النهار تذكر أن هذا من شهر رمضان فهل يكتفى بصيامه هذا كما كان يكتفى به في الجاهل أو لا يكتفى به لم يرد نص في الناس ولكن الظاهر أن الإلحاق من المتسالم عليه وهو في محله والوجه في ذلك أن المستفاد من الروايات أنه لا خصوصية للجاهل للتعبير في عدة من الروايات هو يوم وفق له توفيق الله تبارك وتعالى وفقه أنه صامه
فيعلم من ذلك أن الصيام في شهر رمضان متى ما تحقق وكان قاصدا للتقرب هذا يحسب له يوم مفق له توفيق الهي. وإن كان مورد هذه الروايات والجهل وعنوان يوم الشك إلا رواية واحدة مرسلة أنه مطلق. مورد الروايات فرض الجهل والشك وعدم العلم بأنه من شهر رمضان، ولكن من التعليل يظهر أن الحكم لا يختص به. ومن هنا لو فرضنا أنه كان عالما عالما وأنه متيقنا وأن هذا اليوم من شهر شعبان فصامه تتبعا أو كفارة أو غير ذلك، فيحتمل أن يقال بفساد صومه إذا ظهر بعد ذلك أنه من شهر رمضان، يعني للجهل خصوصية. لا يحتمل ذلك بحسب الفهم العرفي، فبحسب الفهم العرفي يفهم أنه متى ما كان بل يرى أن هذا الصوم صوم مقرب له، ويأتي بالصوم متقربا إلى الله بعنوان من العناوين من كفارة أو قضاء أو تتبع، بعد ذلك يظهر أنه من شهر رمضان، يعني لم يكن مكلفا بصوم شهر رمضان إما لجهل أو لنسيان أو ليقين وجداني كان متيقنا أن غدا ليس من شهر رمضان بل هو من شهر شعبان مثلا فصام هذا اليوم. لا ينبغي الشك في أن المعتقد أيضا يحكم بصحة صومه، فيستكشف من ذلك أنه لا خصوصية العنوان الجهل أو الشك، بل الحكم عام لمطلق من لا يعلم بوجوب شهر بوجوب الصوم إما لليقين أو للاستصحاب أو لقيام الأمارة وغير ذلك. الأمارة قامت مثلا على أن هذا اليوم من شهر شعبان مثلا فصام، بعد ذلك انكشف الخلاف فالظاهر أن الإلحاق في محله، فإذا نوى صوما آخر غير صوم شهر رمضان ثم بعد ذلك انكشف أن اليوم كان من أيام شهر رمضان أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه، على ما في عدة من الروايات. هذا كله في من كان محرزا لشهر رمضان، وأما إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الإحراز كالمحبوس في مكان لا يتمكن من إحراز شهر رمضان، لا يدري أن أي أيام من أيامه هي أيام شهر رمضان، ولا يمكنه الاستعلام فرضا فرض الاستعلام أيضا غير ممكن، لابد له من الصوم بمقتضى العلم الإجمالي، يعلم إجمالا بوجوب الصوم في مجموع 12 شهرا أو في مجموع 360 يوما باعتبار الأيام، يعلم بأن 30 يوما مثلا أو أقل يجب صومه، ولا يجوز له الإفطار في مجموع هذه السنة. في مثل هذا المورد لابد وأن يتن بعد معلوميته لو بالروايات أنه لا يجب عليه الاحتياط وأن يصوم جميع الأيام، على أن الاحتياط غير ممكن لدبران الأمر بين الوجوب والحرمة بل وغيرهما. من جهة احتمال يوم العيد يحتمل لأنه لا يعلم بالأوقات. خب بله تشريعا رجعان بگیره، بله نه از میکنم رجعان بگیره مرتبه میشه. يحتمل هذا ليس له علم بذلك، يحتمل أن هذا يوم عيد، يحتمل أنه من شهر رمضان، يحتمل أنه من شهر رجب. لا يجمع لي الاحتياج أزمة ولو من جهة الروايات، فإن يتنزل لا محالة إلى الامتصال الظني، فإن لم يمكن فإلى الامتصال الاحتمالي فيصوم أياما بمقدار أيام شهر رمضان، طبعا يكون 30 يوما، فلا بد له من صوم 30 يوما في مجموع هذه السنة.
امر هذا الصوم مردد بين امور، ان يكون صومه قبل شهر رمضان بحسب علم الله يحتمل ان 30 يوم التي صامها كلها وقعت قبل شهر رمضان، وقعت في شهر رجب مثلا او في شهر شعبان او جمادى او الربيع، و بعد ذلك انكشف الخلاف لا يسقط هذا جزما، لا يسقط عنه الصوم، و سيجيء التعرض لهذه المسألة، يعني يذكرها صاحب العلم و نتكلم هنا. لا دليل على الإجزاء أن هذا يجزي، فلو فرضنا أنه خرج أو وهو محبوس ولكن علم أن شهر رمضان بعده لم يأتي، طبعا يلغى هذا الصيام، كان امتثالا احتماليا او امتثالا ظنيا انكشف له الخلاف فلا يحسب له، وتارة ينكشف انه كان في شهر رمضان، اتفاقا صادف ان الايام التي صامها كلها وقع في شهر رمضان، هم معلوم ان صيام شهر رمضان كان للجاهل مجزيا، فكيف بالنسبة الى هذا؟ يعني اذا كان قاصدا لصوم آخر ولم يكن عالما بشهر رمضان صادف شهر رمضان مجزٍ، فكيف بمن لا يتمكن من إحراز شهر رمضان فيجتزئ بذلك؟ وإذا فرضنا أنه انكشف وقوعه بعد شهر رمضان، انكشف أن هذه الأيام كانت من أيام شوال مثلا أو ذي القعد، طبعا يكون قضاء. ما يأتي به مردد بين أن يكون قضاء وأن يكون من شهر رمضان وأن يكون صوم تتمع، لا يكون لا من قضاء ولا أداء، ولأجل ذلك لابد من التعيين. لو لم يقصد عنوان شهر رمضان ولم يصادف شهر رمضان لا يجزي بعد، لا يكون قضاء، بخلاف ما إذا قصد شهر رمضان. إذا قصد عنوان شهر رمضان ولو فرضنا أنه لم يصادف صادف غيره، يعني ما بعده يحسب قضاء، وما إذا لم يقصد هذا العنوان ولم يصادف، لو صادف شهر رمضان لا بأس به، ولم يصادف شهر رمضان لا يكون قضاء طبعا لعدم النية. ولذلك ذكر يعني خست ماتن قدس الله نفسه هذه المسألة، وذكر أن المحبوس الأهوة له أن يقصد عنوان شهر رمضان، بل ذكر في آخر عبارته أنه لا يخلو من قوة. وجه هذا أنه من المحتمل وقوع هذا الصوم في خارج شهر رمضان، فحينئذ لا يجزي عن شهر رمضان إلا بعنوان القضاء، وهو إنما يكون فيما إذا كان المقصود به صيام شهر رمضان، وأما إذا لم يكن المقصود به ذلك، فرضنا قصد تتبعا، قصد كفارة، قصد نذرا، كيف يكون هذا قضاء لشهر رمضان؟ والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام نافع اعتبار النية في صوم شهر رمضان. وذكرنا أنه يعتبر فيه النية، وكذلك يعتبر نية الإخلاص في نيته، فإن الصوم عبادة فلا يتحقق في الخارج إلا بقصد القربة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الخصوصيات الشخصية لا حاجة إلى قصدها، لا بد بأن كل صوم متشخص بأمور خارجة عن المأمور به، أمور اتفاقية لا دخل لها في المأمور به. المأمور به بالنسبة إلى هذه الخصوصيات مطلقة لا محالة، مثل أن هذا الشهر شهر رمضان هل هي من شهور سنة 1393 مثلا أو لا قبله وبعده، لا يدري بذلك، لا يدري أن هذه السنة أي سنة من السنين، لا حاجت الى قصد ذلك ولا حاجت الى معرفت ذلك. الواجب هو الصوم في شهر رمضان سواء كان من سنة 1393 أو أقل من ذلك أو أكثر ما قبل ذلك أو ما بعد ذلك، لا خصوصية لسنة دون سنة، بل يجب الصوم في كل سنة من السنين. وكذلك لا حاجة إلى معرفة أن هذا الفصل من أي الفصول، لا يدري أنه من الربيع، هل هذا شهر رمضان آخر الربيع أو أول الصيف مثلا، فهو من شهور الصيف أو من شهور الربيع مثلا أو الخريف، كل ذلك لا يلزم. وهكذا سائر الخصوصيات، النهار كم ساعة من الفجر إلى المغرب، هل هو 16 ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، كل ذلك لا يلزم. الخصوصيات الشخصية لا يعتبر تعيينها ولا يعتبر قصدها، بل لو فرضنا أنه أخطأ وتخيل أن هذه السنة كذا مقدار مثلا من السنين بان الخلاف، أو تخيل أن شهر رمضان من الصيف فبان من الربيع، وهكذا كل ذلك لا يضر بالصحة كما تقدم الكلام في ذلك في الصلاة. وقلنا إن الخصوصيات الشخصية غير دخيلة، فلو تخيل أن المكان الذي يصلي فيه مسجد بعد ذلك ظهر أنه ليس بمسجد وإنما هو حسينية مثلا أو دار لأحد أو مكان مباح، لا يضر ذلك بصحة الصلاة بعد عدم أخذ هذه الخصوصيات في متعلق لها. قلنا إن الذي لا بد من قصد متعلق الأمر وإضافة الأمل إلى المولى بمجهين، والزايد على ذلك لا يعتبر. وأما القضاء والأداء فلا شك في أن متعلق الأمر العدائي مغاير لمتعلق الأمر القضائي، أحدهما متعلق بالأمل في وقت معين مقيدا بهذا الوقت، والآخر مقيد بالإتيان به في غير هذا الوقت. فهنا أمران، أولا يتحقق الأمر الأدائي بعدما فرضنا أنه سقط لعذر أو لغير عذر، يحدث أمر آخر وهو الإتيان به في خارج هذا الوقت وفيما بعد هذا الوقت. فالأمران متعددان ومتعلق كل منهما غير متعلق الآخر. فلو فرضنا أنه صام ولا يدري أنه قضاء أو أداء، إن كان قاصدا للأمر الفعلي الراجع إلى تعيين المأمور به وتعيين الأمر ولو إجمالا فلا إشكال به، لا يدري أن هذا اليوم من أيام شهر رمضان أو أنه فاته شهر رمضان وهذا من شهر شوال، لا يدري بذلك فرزنا، يصوم هذا اليوم بقصد الأمر الفعلي سواء كان من رمضان أو كان من شهر شوال، لا إشكال في صحة هذا الصوم لأن لتحقق المأمور به بالإشارة الإجمالية وقصد الأمر أيضا. فإن صادف أنه كان من شهر رمضان يكون أداء وإلا فيكون قضاء. وأما إذا لم يرجع إلى ذلك إلى قصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي مثلا أو قصد الأمر الأدائي، بعد ذلك علم أنه كان شهر رمضان منقضيا وهذا شوال لا يقع قضاء، بعدما كان قصده امتثال الأمر الأدائي أو قصد امتثال الأمر القضائي لم يكن هذا الأمر في الموقع. وكذلك إذا قصد الأمر الفعلي مقيدا، يعني يرجع إلى الأول، قصد الأمر الفعلي مقيدا يعني قاصد للأمر القضائي وغير قاصد للأمر الأدائي، في مثل ذلك إذا تخلف طبعا لا يحكم بصحة المعتقد به، فإنما قصده لم يتحقق و ما تحقق فی الخارج لیس بمعمول به، یعنی غیر مقصوده. فقصده ان یمتثل الامر الادائی به عنوان صوم شهر رمضان. بعد ذلك علم ان شهر رمضان کان منقضی است، لا یقع هذا قضاء لعدم قصد ذلك الامر، و کذلك العکس لو قصد الامر القضائی. و بعد ذلك انکشف انه کان من شهر رمضان الذي قصده لم يكن له واقع، لم يكن في الواقع امر بالقضاء. بله، والذی کان مأمورا به و صوم شهر رمضان لم یکن قاصدا له. ففی هذه الموارد لابد من التعیین، من تعیین الاداء و القضاء، و الا لا یقع فی الخارج. و اما الوجوب و الند فقد الحقهما قدس الله نفسه الماتین بالاداء و القضاء، ولكن الامر ليس كذلك. والوجه واضح، فإن متعلق الوجوب بعينه هو متعلق الناس، ليس الأمر الوجوبي متعلقا بشيء والأمر الناسبي متعلقا بشيء آخر. عمل واحد لا يدري هذا أنه واجب أو مستحب، يعتقد أنه واجب وفي الواقع مستحب، أو يعتقد أنه مستحب في الواقع واجب. في جميع ذلك، يعني فيما إذا كان جاهلا وقصد الأمر الفعلي أو لم يكن جاهلا كان معتقدا بأحدهما، كان يتخيل أن الصوم في شهر رمضان مستحب مثلا، لم يكن يعلم أنه واجب، قصد الأمر الاستحبابي، بعد ذلك انكشف أنه كان واجبا، لا يقاس ذلك بباب القضاء والأداء. فإن المتعلق هنا متعدد لا بد من التعيين كما ذكرنا، ولو إجمالا ولو بالإشارة الإجمالية. وأما الوجوب والندب فليس بمتعلقين بشيئين بل بشيء واحد، بل الوجوب والندب على ما ذكرنا في المباحث الأصولية، الوجوب والندب ليس بقسمين من الأمر بما هو أمرون، بل ناشئون من الخصوصيات الخارجية. وإلا فالأمر هو شيء واحد، اعتبار شيء على ذمة المكلف. إذا كان هذا مقرونا بترخيص من المولى في الترك يسمى بالاستحباب، وإذا لم يكن مقرونا بالترك يسمى بالوجوب. والوجوب إنما هو بحكم العقل لا بحكم الشرع. قلنا إن الوجوب ليس بمجعول شرعي، الوجوب يعني إلزام العقل بالخروج عن عهدة هذا التكليف، هذا معنى الوجوب. معنى الوجوب أنه يلزم الخروج، فإن قانون العبودية والمولوية يقتضي الخروج أما اعتبره المولى في ذمة المكلف. ما لم يكن ترخيص من ناحية نفس المولى، فالوجوب والندب ليس بأمرين متغايرين يعني مجهولين بجعلين، بل شيء واحد. إذا كان المكلف مرخوصا يسمى بالاستحباب، الأمر من المولى واحد. فعلى كل حال ولو التزمنا بالتعدد وقلنا إن الوجوب مجهول بجعل والندب مجهول بجعل آخر، على هذا أيضا المتعلق واحد، كلاهما متعلق بفعل واحد. كان الصوم في شهر رمضان واجبا فهو متعلق للوجوب، إذا كان مستحبا فهو متعلق للاستحباب. فالأمر الفعلي إما وجوب وإما ندب. لو فرضنا أن المكلف كان متخيلا أنه ندب، هذا الصوم في شهر رمضان مستحب يجوز تركه فصومه، يهتم بصحته لا محاله، ولا مجال للتقييد هنا كما قلنا في باب القضاء والأداء. إذا قيده لا يهتم هنا تقييد لا يمكن، لأن الشخص الخارجي غير قابل للتقييد. هذا الأمر الذي من أفر السمع المولى الحاضر قال صوم صام بداعي هذا الأمر معتقدا انه ندب بعد ذلك انكشف انه كان بدوريا ولزوميا. التقييد لا يجعل الواحد اثنين، هذا الامر امر واحد، غايته انه لو كان يدري بانه واجب افرز لم يكن يصومه، هو يمتثل الامام او عكسه نفرض كان يعتقد ان صلاة الليل واجبة فكان يصلي سنين متعددة ولو كان يدري انها لم تكن واجبة لم يكن يصلي، ولكن في الخارج صلى، هذا تخلف في الداعي. لا ان التقييد الامر الخارجي قابل للتقييد، الشخص الخارجي لا يقيد، الشخص الخارجي شخص واحد، فالتخلف انما يكون في الداعي لا محاله، نظير ما ذكرناه مفصلا في بحث الجماعه عند الاقتداء بامام على انه زيد، فبان ان الامام امرون، قلنا التقييد غير قابل، الاقتداء فعل خارجي يقتدي ويأتم بهذا الإمام، غاية الأمر لو كان عالما بأنه ليس بزيد لم يكن يأتم به، فهذا تخلف في الداعي لا تقييد في العمل. الموجود الخارجي والشخص الخارجي غير قابل للتقييد، التقييد إنما يكون في العناوين الكلية، وأما الشخص فهو لا يمكن أن يتقيد ويكون الواحد اثنين، الواحد لا يكون اثنين لا محالة. إذن لو كان قاصدا لهذا الأمر بما أنه واجب، يعني باعتقاد أنه واجب، فبان أن الأمر استحبابي كصلاة الليل يحكم بصحة صلاته لا محالة، فإن ذات المأمور به واحدة وقد وجدت في الخارج، وفرزنا أنه قصد القربة أيضا أتى به بعنوان أمر المولى، غاية الأمر أنه كان يعتقد أن هذا الأمر أمر وجوبي والمولى لم يرخص في تركه، بعد ذلك ظهر أن المولى كان مرخصا في تركه، وكذلك العكس، إذا تخيل أن الصوم مستحب وليس بواجب كان يتخيل أن صوم شهر رمضان ليس بواجب فصام تمام الشهر أو نصف الشهر أو سنين، بعد ذلك ظهر أنه واجب من الواجبات الآية، يحكم بصحة هذا الصوم لوحدة المتعلق بل وعدم تعدده، فذات العمل متحقق في الخارج وقصد الأمر موجود والتقييد غير ممكن بالمقام، لا الشخص غير قابل للتقييد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يكفي النية الإجمالية في باب الصوم ولا يعتبر النية التفصيلية، فلو علم أن المفطر محصور في ضمن أفعال الذي يكون مفطرا ويجب الاجتناب عنه في شهر رمضان لم يكن يدري بشخصه، ولكن عدة أفعال فلنفرض 20 نفرض 20 فعلا من الأفعال، يعلم بأن المفطر موجود في ضمن هذه الأفعال، إما 5 منها أو 10 منها أو أكثر أو أقل لا يعلم، فقصد الإمساك عن جميع ذلك لا تشريعا بل مقدمة للإمساك أما أمر به واقعا، كفى هذا في صحة صيامه. وإن لم يكن يدري بأن الارتماس في الماء مفتر مثلا لكن قاصد للإمساك عن الارتماس أيضا في ضمن هذا الموجود هذا العدد، وكذلك الحقنة والاستمناء وغير ذلك، كل ما يفرز مفترا فهو مقصود قصد الإمساك عن، لكن قصدا إجماليا من غير معرفة بخصوصية ذلك المفتر لا مانع من صحة هذا الصوم، وكذلك الحال في إحرام الحج قصد عدة تروك يعلم بأن ما يجب تركه موجود في ضمن هذا الجميع. والحاصل أن النية التفصيلية غير لازمة ويكفي النية الإجمالية وهي متحققة. يبقى ما إذا تخيل أن الشيء الفلاني ليس بمفتر كان معتقدا بأن الالتماس في الماء ليس بمفتر فقصد الصوم رسام من غير معرفته بأنها جام فترون. فرز قدس الله نفسه أنه كانت يرتكب فيرتمس في الماء باعتبار أنه كان يعتقد بأنه ليس بمفتر فقد جاء به في الخارج وأتى به خارجا لا أشكال في بطلان صومه يبطل صومه فيجب عليه القضاء. وهل عليه الكفارة أو ليس عليه الكفارة سيجيء الكلام في ذلك إن شاء الله. أن الجاهل مطلقا ليس عليه كفارة أو يفرق بين الجاهل المقصر والقاصر يأتي في محله عن قريب إن شاء الله. لا أشكال في أن صومه باطل. وأما إذا فرضنا أنه لم يرتكب هذا وفي الخارج لم يرتمس تارة ينوي الإمساك أما أدا مقيدا بذلك يقيد متعلق نيته أنه نوى الإمساك الإمساك أما أدى الالتماس أفرز يكتب المفترات ولا يكتب الالتماس يا فيقول إني نويت أن أمسك في هذا اليوم وأجتنب أن هذه الأمور فقط مقيدا لا أشكال في بطلان صومي أيضا. فإن المأمور به لم يقصد المأمور به والإمساك عن مركب كان الالتماس جزءا منها من هذا المركب وهذا لم يقصد. والذي قصده هذا ليس بمأمور به استقلالا بل مأمور به ضمنا الإمساك عنه. فإذا لم يقصد الإتيان بالمأمور به وهو الإمساك المركب كان الالتماس أحد أجزاء هذا المركب وتارة لا يكون مقيدا بذلك بل يقصد الإمساك عن هذه الأمور بل مطلقا من غير تقييد. حكم قدس الله نفسه بصحة الصوم حينئذ ولا بد من أن يقال إن هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. تارة يكون نيته الإجمالية عن كل ما هو مفتر في الشريعة المقدسة ولكن اشتباها كان يتخيل أن هذا ليس مفترين ولكن قصد الإمساك عن جميع ما هو مفتر فهذا أيضا داخل تحت قصده إجمالا وإن لم يكن تحت القصد تفصيلا لا تنافي بين الإجمال والتفصيل بحسب الإجمال بان على أن يجتنب عن كل ما هو مكتوب في الرسالة العملية مثلا ولكن يعتقد أن الالتماس ليس منها فهذا يحكم بصحة صلاته وأخرى لا يكون له هذا القصد الإجمالي وإن لم يكن مقيدا لكن الإطلاق لا يكفي بل لابد أن يكون جميع المفترات قد تعلق القصد بالإمساك عنه تفصيلا أو إجمالا وهذا ليس بمقصود لا إجمالا ولا تفصيلا الظاهر بطلان الصوم حينئذ. وأما القسم الأول فلا القصد الإجمالي موجود ولا يبعد أن أكثر المكلفين بالصوم من المسلمين من هذا القسم يعني لا يوجد من كان يعرف خصوصيات المفترات وأن أي شيء مفتر وأي شيء ليس مفتر لا يعلم بخصوصياته إلا العلماء والأفاضل وقسم من الطلبة وقسم من الأخيار المقدسين أكثر الناس لا يدرون. ولذلك ربما بل يشتبه عليهم الأمر فيسألون في نهار شهر رمضان أو في ليلة شهر رمضان لا يعرفون ذلك ولكن القصد الإجمالي موجود يعني بان على الاجتناب أما أمر الله بالاجتناب عنه يصوم قربة الله تعالى صوما قد ثبت في الشريعة المقدسة وإن كانت الخصوصيات لا يعرفها فالظاهر صحة هذا الصوم فإن النية الإجمالية موجودة وإن لم يكن عارفا بالخصوصيات بل يكون معتقدا بعدم المفترية في بعض الأمور هذا أيضا لا يزور. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أن الخصوصيات الشخصية التي لا دخل لها في الأمر ولا في متعلق الأمر لا يعتبر تعيينها ولا قصدها، وإنما المعتبر الإتيان بذات ما تعلق به الأمر مع قصد التقرب به، حيث إن الواجب عبادي والزائد على ذلك غير معتبر. وعلى ذلك يترتب أنه لا يعتبر قصد أن صوم هذا اليوم صوم أي يوم من أيام شهر رمضان، فلو كان قصد صوم هذا اليوم معتقدا بأنه اليوم الأول فظهر بعد ذلك أنه اليوم الثاني أو بالعكس، وهكذا في سائر الأيام كل ذلك لا يكون مزرا بالامتثال، فإن المأمور به واحد شخصي الأمر بالصوم في هذا اليوم، هذا معلوم وقد قصده وقد قصد الأمر المتعلق بصوم هذا اليوم اعتقاد أن هذا اليوم يوم الخميس أو يوم الجمعة أول يوم من شهر رمضان أو اليوم الثاني من شهر رمضان، كل ذلك خارج عن الحقيقة المأمور به فلا يزر تخلف الاعتقاد فيها. ومثل ذلك ما كان عليه قضاء وكان يعتقد أن هذا القضاء من السنة السابقة فقصد بعنوان القضاء بعد ذلك انكشف أنه قضاء هذه السنة، هنا أيضا الأمر كذلك أو بالعكس، فإن الأمر بالقضاء أمر واحد، زمان حدوث الأمر أي وقت لا يعتبر ذلك قصد الأمر المتوجه إليه بعنوان أنه قضاء، خصوصية أن هذا الأمر كان من السنة السابقة أو من هذه السنة أعزاء غير دخيل في ذلك، إذا كان الأمر واحدا ومتعلقه واحدا، نظير ما إذا علم أنه مجنب مثلا ويجمع عليه الخسر وكان يعتقد أن سبب الجنابة حدث هذا اليوم بعد ذلك انكشف أن سبب الجنابة كان قبل يومين لا يزر هذا بصحة الغسل، فإن غسل الجنابة مقصود تبعا وقد أتى به بعنوان التقرب به إلى المولى ولا يعتبر في صحة العبادة أكثر من ذلك. القضاء إذا كذلك إذا كان القضاء واحدا، ولكن كان يعتقد أن سبب القضاء حدث في هذه السنة بعد ذلك علم أن سبب القضاء كان من السنين السابقة، وهكذا في الصلاة مثلا كل ذلك من بعد واحد، كان متخيلا أنهم فاتته الصلاة بل من هذا الأسبوع مثلا يوما من هذا الأسبوع فأتى بعنوان القضاء بعد ذلك انكشف أنه كان من السابق، وهكذا كل ذلك غير دخيل بعدما كان الأمر واحدا ومتعلق الأمر هو علمان القضاء، وقد أتى به بهذا العلمان تخيله أن الأمر حدث في زمان كذا أو في زمان قبل ذلك، كل ذلك خارج عن المأمور به يعني من الخصوصيات الخارجية ليس لها دخل في الامتثال. نعم لو فرضنا أن عليه قضاءان والظاهر أن هذا يجي فيما بعد سيجي هذا، إذا فرضنا أن عليه قضاءين قضاء من هذه السنة وقضاء من السنة السابقة، فالواجب عليها أمران، هنا لابد من قصد القضاء من هذه السنة، وإلا لم يترتب عليه الأثر. فلو فرضنا أنه أتى بصوم قضاء، وإن كان هذا يصح لأن القضاء مأمور به وقد أتى به، طبيعي القضاء، ولكن خصوصية هذه السنة لم تقصد، وما لم تقصد لا يكون امتثالا لهذا الشخص. وإذا لم يكن امتثالا لهذا الشخص يترتب عليه أثره. فلو فرضنا أن عليه صوم يوم من السنة السابقة وصوم يوم من هذه السنة، فصام يوما بعنوان القضاء يصح ذلك، لا إشكال فيه، لأن طبيعي الصوم مأمور به قضاء وقد قصده، ولكن بما أنه لم يقصد خصوصية هذه السنة فالأمر المتوجه إليه بهذه الخصوصية لم يسقط، وإن كان الجامع قد سقط. فلو فرضنا أنه جاء شهر رمضان الآتي لابد من الكفارة لأنه لم يسقط هذا الأمر. وبعبارة أخرى، إذا كان أحد الامتثال وأحد الأمرين عدم امتثاله لم يكن له أثر خارجي، وأما الآخر فلعدم امتثاله أثر، مثل الكفارة مثلا إذا لم يأتي به. وقد قصد عنوان القضاء الساقط إنما هو كلي القضاء الجامع بين هذه السنة والسنة الماضية، أما خصوص هذه السنة لم يسقط فيترتب عليه الكفارة. ونظير ذلك ما إذا كان عليه دينان، أحدهما له رهن والآخر ليس له رهن بلا رهانة. فرضنا أنه استقرض من زيد 10 دنانير وأعطاه رهينة، واستقرض 10 دنانير أخرى إما قبل ذلك أو بعد ذلك، ولم يعطه بلا رهن، لم يعطه رهينة. فلو أدنى 10 دنانير بعنوان الوفاء بدينه ولم يقصد ما له رهينة لا يسقط الرهانة، لأن هذا له خصوصية. نعم يسقط عن ذمته 10 دنانير طبيعي الدين الجامع بين ما له رهن وما ليس له رهن، الجامع يسقط، وطبعا ينطبق على الفرد الآخر الجامع لأنه لا خصوصية له. وأما هذا الدين الذي له خصوصية وأن له رهانة وللدائن حق في هذا المال، لا يسقط هذا المال ما لم يؤد بعينه. وهذا هو الميزان الكلي. إذا فرضنا أن على المكلف بل واجبين، أحدهما له خصوصية والآخر ليس له خصوصية، سقوط ما له الخصوصية لا بد من قصده، وإلا كان الساقط هو الجامع وما له الخصوصية يبقى. فهذا الشخص الذي عليه قضاءان، قضاء يوم من السنة السابقة وقضاء يوم من هذه السنة، لو صام يوما بعنوان القضاء وإن كان الجامع يسقط، ولكن قهرا ينطبق على الأول لأنه لا خصوصية له، وهذا الثاني بما أنه مشتمل على الخصوصية ولم يقصد فهو باق في ذمة المكلف. فلو لم يقض إلى أن جاء شهر رمضان الآتي عليه الكفارة والفدية. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما لو نذر صوم يوم معين، ذكر قدس الله نفسه، لا قبل النذر، ذكر أنه لو قصد النيابة عن الغير لابد في صومه من أن يقصد ذلك، يعني النائب عن الغير. أفرض أنه آجر نفسه للنيابة للصلاة عن ميت مثلا، أو للصيام عن ميت، أو عن حج وغير ذلك من العبادات القابلة للنيابة، في مقام الأداء لابد من أن يقصد ذلك. فلو فرضنا أنه أتى بالعمل من دون أن يقصد به النيابة عن الغير لا يسقط الواجب قهراً بل وجه فيه واجبون. الصلاة وغير الصلاة والصوم كل ذلك مشترك، لأن النائب إنما يقصد سقوط ذمة الغير، يقصد بالإتيان بعمل هو ثابت في ذمة الغير، لكن الشارع أجاز أن يأتي به غير المكلف به الذي هو مكلف به، حي أو ميت، حي كما في الحج مثلا يتسفر يستنيب رجلا فيحج عنه، أو أبي الميت كما في الصلاة والصيام بترخيص من الشارع يجوز أن يقوم بهذا العمل غير من هو مكلف به، فلا بد من قصده. فإذا فرضنا أنه لم يقصد حج أو صام أو صلى ولم يقصد بذلك سقوط ذمة الغير، طبعا لم يأتي بالواجب، لأن الواجب إنما هو النيابة عن الغير، فيبقى ذمة الغير مشغولة وهذا ظاهر. ثم ذكر بعد هذا أنه إذا نذر صوم يوم معين مثلا يوم أول الشهر، يوم الخميس، يوم الجمعة، لا يكفيه قصد مطلق الصوم، بل لا بد من أن يكون قصده متعلقا بالوفاء بنذره، بالصوم النذري. وأما الإتيان بطبيعي الصوم يعني قصد طبيعي الصوم والإتيان به لا يكون مجديا. ولو فرضنا أنه قصد الغير أتى بكفارة أو بصيام آخر من قضاء مثلا، لا يكفي هذا عن نذره، فهل يكون صحيحا ما عدم الوفاء بنذره أو لا يكون صحيحا؟ استشكل قدس الله نفسه. الكلام أولا في سقوط الأمر بالنذر بهذا العمل، إذا نذر أن يصوم يوما فصام هذا اليوم لكن بغير عنوان الوفاء بالنذر، قصد الصوم دون أن يقصد الوفاء بنذره، هذا يتصور على وجهين، تارة يفرض أن النذر متعلق بطبيعي الصيام من دون خصوصية من الخصوصيات نذر أن يكون صائما بأي عنوان كان، ولو بالنيابة عن الغير نفرض، أو كفارة أو غير ذلك، أو تتبع متعلق النذر، إنما هو طبيعي الصوم، هذا هو الواجب من دون أن يتخصص بخصوصيتين. في مثل ذلك الظاهر أنه إذا صام بقصد الصوم، قصد طبيعي الصوم، فقد حصل متعلق النذر في الخارج، كان النذر متعلقا بالإتيان بالصوم من غير تقييدين، وقد أتى بهذه الطبيعة في الخارج، المفروض أنه قصد القربة إذن، وإن لم يمتثل الأمر الناشي من النذر، إلا أنه لا يزر ذلك بعدما كان الأمر توسليا، يعني لا يستحق الثواب من قبل المولى على العمل بمتعلق نذره، بما هو متعلق نذره، يصاب بما أنه صائمون لا بما أنه وفى بنذره، فالامتثال وإن لم يكن حاصلا، ولكن يسقط الأمر النذري لأنه توسلي. نعم، إذا بنينا على أن النذر نذير الدين، نذير ما إذا كان الإنسان مديونا لأحدين، معلوم إذا كان مديونا بما أن الدين متعلق بطبيعي مثلا بما في الذمة، لا بد من قصده في مقام الأداء. إذا فرضنا أنه أدى هذا المقدار ولم يقصد الوفاء بالدين، لا يكون هذا مصداقا له، فكون هذا مصداقا لذلك الكلي الثابت في ذمته هذا لا بد من قصده ما لم يقصد افرز اعطاء عشرة دنانير للدائن لكن لا يكون هذا وفاء بالدين لعدم التشخيص اذا قلنا ان الناس من هذا القبيل تشخيصه تشخيص هذا الكلي لا بد من التعيين كما في الدين اذا قلنا بذلك لا بد من القصد ولكن انما يتم فيما اذا كان متعلق النذر كليا واراد تطبيقه على يوم واحد نذرا يصوم يوما في شهر رجب هذا الكلي ففرضنا انه مدين مدين لله تبارك وتعالى بصوم يوم تشخيص هذا اليوم لا بد من ان يقصد فرضا لان الدين لا يتشخص من دون قصد فلو صام يوما لا بقصد المفاء بالناس بل افرض بنينا على ان هذا لا يصح ولا يكون مصداقا للناس الا انه لا يتم في النذر الشخصي كما اذا نذر صوم يوم الخميس وصام يوم الخميس من غير عنوان النذر الشخص لا يحتاج الى القصد في الوفاء بالدين ايضا الامر كذلك غايه الامر لا يتسبر الدين فرضنا ان مال زيد امانه عند شخص بشخصه ملكه يرده اليه من غير قصد رد الامانه لا يعتبر ان يقصد ذلك شخص مال يعدى الى مالكه يعطيه لمالكه بهذا العنوان غير لازمه فلو صح هذا انما يصح فيما اذا تعلق النذر بكلي قد يقال مثلا ان تطبيق هذا الكلي على الفرد الخارجي لا بد من القصد فاذا فرضنا ان الناظر لم يقصد الوفاء بنذره فلا ينطبق هذا الكلي فالدليل خص من المدعى يعني يتم فيما اذا تعلق النذر بالكلي لا بالشرط الا انه غير تام من اصله اذ ليس هنا دين بل يعني شخص مديون لله سبحانه وعليه دين الا الدين الثابت في جميع الواجبات الالهيه من غير خصوصيه من الناس الصلاه ايضا دين الصوم دين يعني مطلوب اعتبر في ذمته لا من قبيل الديون الخارجيه يعني هنا اعتبار مالكيه ومملوكيه الله تبارك وتعالى مالك لهذا العمل ملكيه اعتباريه كل ذلك لا يكون بل ايجاب من الله سبحانه يعني اعتبار في ذمه العبد وحكم من العقل باللزوم تفريغ الذمه حيث انه ثابت في ذمته فقياس المقام بباب الدين لا وجه له باب الدين هنا ملكيه متعلقه بالكلي خب معلوم ان التشخص لا بد من الترازي يعني من بين الدائن والمديون والا كيف يكون هذا ملكا للدائن ملك الدائن كلي التشخص لا بد فيه من الترازي منهما يعطيه بهذا العنوان اين هذا من ايجاب كلي في الذمه متى ما وجد مصداقه في الخارج الانطباق على ما ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه الانطباق قهري والاجزاء عقلي اذا انطبق المامور به على الموجود الخارجي اجزى عقلا فلا يعتبر قصد عنوان النذر اذا اتى بمتعلق النذر وهو الطبيعي فقد حصل متعلق النذر في الخارج والامر توسلي وقد يقال ان الواجب التوسلي والتعبدي انما يفترقان بقصد القربه وعدم قصد القربه واما قصد عنوان الواجب فهذا لا بد من بلا فرق بين التعبدي والتوسلي على ما ذكرناه قريبا في بحث التعبدي والتوسلي وقلنا انه اذا كان العنوان عنوان من العناوين ماخوذا في متعلق التكليف لا بد من قصد ذلك العنوان لان المامور به انما هو هذا العنوان سواء كان تعبديا او توسليا نعم قد يقوم من الخارج دليل على أنه إذا لم يقصد العنوان أيضا الغرض حاصل والأمر يسقط. هذا يحتاج إلى دليل خارجي. وأما ما لم يقم دليل خارجي لابد من قصد ذلك العنوان. ومن هذا القبيل رد السلام مثلا على ما ذكرنا الواجب هو رد السلام ورد التحية، لابد من أن يقصد ذلك. وإن لم يكن معتبرا فيه قصد القربة، رد السلام ليس من الواجبات، لكن لابد من أن يقصد بعنوانه. فلو تكلم بصيغة الجواب غير قاصد رد التحية لا يسقط الواجب. فقصد العنوان مما لا بد منه، وهذا مشترك بين التعبد والتوسل. وبما أن الواجب في المقام الوفاء بالنذر، أن يفي بنذره، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستثيرا، يوفون بالنذر، الوفاء بالنذر لا يكون إلا مع قصده وإلا لم يفي بنذره. وإن أتى بمتعلق نذره فمن هذه الجهة لا بد بل من قصده. والجواب عن هذا أن الوفاء بالنذر ليس مأخوذا بعنوان الوفاء، بل الوفاء بالعقد أو الوفاء بالنذر، الوفاء بالبيعة، الوفاء إنهاء الشيء وعدم فسقه في البيع على ما ذكرناه في أوفو بالعقود. ليس الوفاء فعلا خارجيا يستر من المكلف أو عنوانا للفعل الخارجي حتى يقال إنه واجب، بل معنى الوفاء الإنهاء، يعني إذا التزم بشيئين ينهيه ولا يفسخ في البين ولا يبدو له، بل لا يندم على التزامه، لا يرفع اليد أما التزم به. معنى الوفاء وعزا، ليس معنى الوفاء الوفاء أمرا زائدا على الفعل الخارجي يكون واجبا، لا يستفاد هذا بالفهم العرفي. فمعنى الوفاء بالنذر يعني إيجاب الوفاء بالنذر، إيجاب الإتيان بما تعلق بالنذر، يعني لا يرفع اليد عن التزامه بل يأتي بما التزم به. فإذا فرضنا أن الأمر توسلي لابد من الالتزام بسقوطه. وتمام الكلام بما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نذر أن يصوم أيام البيض فإن كان قد صام بنية الأمرين معا فيحصل الامتثال بالنسبة إلى كلا الأمرين، فإن قصد الأمر النذري فقط لا يكون امتثالا للأمر الآخر. وإذا قصد امتثال الأمر بصوم أيام البيض كان امتثالا له ولا يكون امتثالا للأمر النذري، لأنه أيضا يحتاج إلى القصد، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن الامتثال وإن كان لا يحصل إلا أن الوجوب توسلي ويسقط بالإتيان بمتعلقه، غايته أنه لا يصاب عليه، ولذلك لا يحكم عليه بمثل كفارة ونحو كفارة. وبذلك يظهر الحال فيما بعده من الفرق ومن المسألة التي ذكرها أنه إذا تعدد في الواجب في الصومع عنوانان واجبان أو مستحبان أو أحدهما واجب والآخر مستحب، فإن قصد امتثال الأمرين أو الأوامر مثلا لو فرضنا أن هناك جهاد فيسقط جميعها ويحصل الامتثال بذلك، فإن قصد البعض يكون امتثالا لهذا البعض ويسقط الباقي أيضا. السقوط بلا إشكال، وذلك لأن الواجب واحد، ولكن السقوط هل هو سقوط على نحو العصيان
أو سقوط لا على نحو العصيان باعتبار أنه أتى بمتعلقه كما إذا كان منظورا وكان صوم آخر أيضا قضاء مثلا أو كفارة على تفصيل تقدم إذا كان متعلق بنزله منطبقا على ما أتى به يسقط هذا الأمر وإن لم يكن امتصالا ولكن ليس بعصيان أيضا. المقصود أن هاتين المسألتين يظهر حكمهما مما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم النية ووقت النية من حيث المبدأ والمنتهى، فذكر أن منتهى وقت النية وما قبل الفجر، بحيث يكون أول جزء من النهار يكون الصوم صوما عن نيتين. ومن جهة المبدأ من أول الليل إلى هذا الحد في أي جزء من الأجزاء نوى ذلك نوى صوم الغد يحكم عليه بصحة صومه لو كان باقيا على نيته ولو ارتكازا، يعني لم يبد له عدم الصوم نوى الصوم ولو فرضنا أنه نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر لا بأس بصومه لأنه نواه من أول الليل أو في وسط الليل. نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه أنه حكم بجواز التأخير. نسب إليه أمران، أحدهما هذا أنه يجوز التأخير إلى ما قبل الزوال اختيارا، فيجوز أن لا ينوي الصوم وينوي الصوم قبل الزوال ويصح ذلك صوم شهر رمضان. ونسب إلى ابن الجنيد أنه يصح ذلك ما قبل الغروب، فإذا لم يكن ناويا للصوم ونوى الصوم قبل أن تبلغ تغرب الشمس ولو بقليلين يحكم بصحة صومه. وقد يقال إنما ذكره السيد بل ما ذكره ابن الجنيد على تقدير صحة النسبة، إن هذا هو الذي تقتضيه القاعدة، فإن عبادية الصوم لم تثبت إلا بالإجماع، وإلا فليس دليل لفظي يدل على أن الصوم عبادة، فيؤخذ بالقدر المتيقن بأن هذا العمل لا بد فيه من النية ولو في الجملة ولو في آخر الوقت على ما يقوله ابن الجنيد أو قبل الزوال على ما يقوله السيد، فلا يعتبر أن تكون النية من الأول لولا أن ارتكاز عبادية الصوم بالنسبة إلى المتشرع مانعة عن ذلك، فإن ارتكاز المتشرع أنه عبادة من الأول إلى الآخر لا أنها عبادة في الجملة ولو بجزئه جزئه الأخير أو النصف الأخير مثلا. أولا تقدم الكلام في أن عبادية الصوم ثابتة بما دل على أن الصوم من مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية. ومعلوم يعني بحسب الظهور العرفي معلوم أن الإسلام غير مبني على ذات الصوم، يعني على عدم الإفطار من الفجر إلى المغرب، أجنبي هذا عن الإسلام. ربما إنسان لا يأكل لمرض أو لعدم اشتهائه بغذاء لعارض أو لغير ذلك، ليس هذا من أساس الإسلام. الذي هو أساس الإسلام التعبد بذلك، التعبد بترك الأكل والشرب وغير ذلك إلى الغروب. فمعناه أنها أن الصوم بما هو عبادة من مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. هذه بما أن الصوم بما أنه عبادة بني عليه الإسلام لا بذاته. هذا واضح يفهمه لك. فيستفاد العبادية من نفس الدليل، ولو فرزنا أنه لم يصم ول ارتكاز ایزن لم یکن تامن. اجنبی نازان محل البحث، محل بحثنا نیت الصوم لا نیت القربه. وقد تقدم الكلام غير مرة تقدم في بحث الاصول وغير بحث الاصول ان العبادة وغير العبادة يفترقان بان العبادة لابد فيها من قصد القربة وغير العبادة لا يتوقف على ذلك وقوعه في الخارج والاجتزاء به في الخارج لا يتوقف على قصد القربة. امتياز العبادة عن غير العبادة انما هو بقصد القربة، واما قصد عنوان الأعمال فهو مشترك فيه بين العبادي وغير العبادي. لا بد من ان يكون العنوان مقصودا، اذا لم يكن العنوان مقصودا فلم يأت بالواجب ولو لم يعتبر فيه قصد القربة، كما ذكرنا في مثل رد السلام، فإن ردنا السلام واجب غير عبادي لا يعتبر فيه قصد القربة، لكن لا بد من قصده، من أن يكون السلام، السلام الثاني يكون بعنوان الرد التحية، وإلا لا يقع مصداقا للواجب. فإن ثبت في مورد أنه لا يعتبر فيه هذا القصد أيضا، قم نأخذ به كغسل الصوب مثلا، لو فرضنا أنه غسل ثوبه لا بقصد، فعلمنا من الخارج أن الغاية هو طهارة الثوب، وقد حصلت الطهارة وإن لم يكن الغاسل قاصدا للغسل، بل كان بعنوان آخر، بعنوان إزالة الوسخ كان يغسل ثوبه لا بعنوان إزالة النجاسة. إذا علمنا من الخارج أن الغرز مترتب على ذات العمل وإن لم يقصد عنوانه فهو يسقط الأمر لا محالة، وإن لم نعلم هذا سقوط الأمر بغير قصد وبغير نية، أي نية العمل وقصد العمل يحتاج إلى دليل. فإذا فرضنا أن المكلف لم يكن قاصدا للصوم أبدا ولكن بدا له فقصده أثناء النهار قبل الزوال أو بعد الزوال، إجزاء هذا يحتاج إلى دليل. فالقول بصحة الصوم فيما إذا أخر النية، أي نية الصوم لا القربة، إذا أخر النية ولو آنا واحدا من أول الفجر بطل صومه لا محالة، لأن هذا المجموع الإمساك من الفجر إلى الغروب لم يتحقق عن قصد ونيتين. فإذا لم يتحقق عن قصد ونيتين كيف يكون مجزيا حتى فيما إذا كان الصوم توسليا فضلا عن أنه تعبدي. فباب العبادية وبابنا هذا مختلفان، بل لا يرجعان إلى مبنى واحد وإلى أساس واحد، مع الالتزام بأن الصوم ليس معباديين أو يكفي في عباديته قصد القربة في الجملة، لا بد من نية الصوم. فلو صح أن السيد قدس الله نفسه التزم بذلك كان قوله باطلا جزما. هذا بالنسبة إلى النهار. وأما بالنسبة إلى الليل، نسب إلى السيد أيزان أنه اعتبر أن يكون النية في آخر الجزء من الليل المتصل بالنهار، وهذا لا دليل عليه. ولعله قدس الله نفسه لو صحت النسبة يريد آخر الجزء، لا أنه لا بد من أن تكون النية في آخر الجزء من الليل. ولو فرضنا أنه التزم به يدل على بطلانه عدم الدليل أولا. لم يرد هذا في أي دليل أن تكون النية في آخر الجزء، مضافا إلى وجود الدليل على العدم، وهو ما يستفاد من الروايات وغير الروايات السيرة الخارجية جواز النوم حتى يستيقظ بعد الفات. في كثير من روايات البقاء عن الجنابة أنه كان جنبا وناما ولم يستيقظ إلا بعد الفات. أحكام ذلك أنه النومة الأولى أو النومة الثانية على ما سيجي الكلام فيه لا إشكال بالضرورة أنه يجوز أن ينام الإنسان اختيارا ويستيقظ بعد الفجر. فكيف يمكن أن يقال أنه يعتبر أن تكون النية آخر الليل وفي آخر جزء من النهار؟ والنسب إلى ابن أبي عقيل أنه اعتبر النية أن يكون من الليل، الجزء الأخير لا يكفي، لا بد من أول الليل أو فيما بعده مثلا إلى منتصفه مثلا. ونسب إلى بعض العامة اعتبار النية من النصف الثاني، من أول النصف الثاني إلى آخره. كل ذلك إذن لا دليل عليه، بلا دليل في أي جزء من الأجزاء. فلو فرضنا أنه أخر إلى ما قبل، يعني الذي لا بد منه أن يكون الصوم عن نية وعن قصدين، ما قبل ذلك كله ليس بلازم. ليس هنا أي دليل يدل على ذلك إلا النبوي، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ونزيله من خبر الآخران أن يتمسك بهذا النبوي، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، البيتوتة يعني يكون من أول الليل إلى آخره أو معزم الليل لا محالة. ولكن ظاهر أن المراد بالرواية يعني الصوم عن نية في النهار لا يكفي، بل لا بد من أن يكون النية من الليل. فلو فرضنا أنه استيقظ ونام الصوم لا يكفي هذا، على أن الرواية ضعيفة نبوي غير قابل للاعتماد عليها. فالصحيح أنه ليس له وقت خاص من أول الغروب إلى طلوع الفجر في أي وقت من هذه الأوقات، نبى أن يصوم غدا يجزي هذه النية إذا كان مستمرا على نيته بالمعنى الذي تقدم، حتى فيما إذا كان غافلا أو نائما، بمعنى أنه من الأول عزم وبنى على أنه لا يرتكب هذه الأفعال. إذا كانت هذه النية موجودة وبعد لم يعدل عن نيته ولم يبدو له يبقى على صومه، يحكم بصحة صومه. يبقى الكلام فيما إذا قدم النية على الليل ونام نهارا. لو فرضنا أنه في اليوم الأول مثلا نام عصرا وبنى وعزم على أن يصوم غدا ولم يستيقظ إلا بعد الفجر أو بعد الغروب من اليوم الثاني كما يتفق واتفق لبعضهم أنه نام تمام النهار، بل نام يومين أو ثلاثة أيام، هل يحكم بصحة صوم هذا باعتبار أن الأمان تحقق في الخارج والنية أيضا متحققة؟ أو لو فرضنا أنه نوى يوم الأخير من شهر شعبان، نوى أن يصوم غدا وبعد ذلك غلبه النوم أو نام اختيارا ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فهل يحكم بصحة الصوم أو لا؟ الظاهر هو التفصيل بالمقام. بينما إذا كان نومه في شهر رمضان وما كان نومه في غير شهر رمضان، لو فرضنا أنه نام في شهر شعبان، في آخر شهر شعبان قاصدا أن يصوم غدا ولكن لم يستيقظ إلا بعد الفجر، الظاهر الحكم بفساد صومه، وذلك لأنه زمان نيته لم يكن مأمورا بالصوم، وفي وقت الصوم ليس بمأمور به باعتبار نومه النائم غير قابل لأن يكلف بشيء. ففي وقت القصد لم يكن أمر، وفي وقت الأمر لم يكن قابلا للأمر، فمتى أمر بالصوم حتى يكون قاصدا للإتيان بالمأمور به؟ لا أمر له، لا زمان التفاته ولا زمان عدم التفاته. فالعمل الخارجي يعني الصوم وإن صدر منه اختيارا بالاخره منتهى الى نيته واختياره، الا انه لم يكن بمامور به، يعني لم يتوجه الامر بالاضافه اليه لا حال نومه ولا قبل نومه. واما اذا فرضنا انه نام في اليوم الاول قاصدا الصوم في اليوم الثاني حتى مع علمه انه لا يستيقظ، فيبقى على نومه إلى الآخر. هنا إذا بنينا على أن أمر كل يوم يحدث في مغرب ذلك اليوم، يعني أوامر عديدة، وكل أمر يكون بل يتحقق عند الغروب، بناء على ذلك الكلام هو الكلام. فإن الأمر بالصوم غدا لم يكن حادثا حينما نام، وبعد نومه لا أمر، لأن النائم لا يؤمر بشيء غير قادر، الكلام هو الكلام. فأما إذا بنينا على أن الأمر بصوم 30 يوما كلها من أول الشهر، من أول الشهر أمر بصوم الشهر، أي بصوم يوم الأول وصوم اليوم الثاني وهكذا إلى آخره، جميع ذلك من الأول موجود على نحو الواجب التعليقي على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة والروايات: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الأمر بصيام الشهر موجود من الأول، فبعد أول آن من بعد الغروب من شهر رمضان حدث الأمر بالصيام في مجموع الشهر. فلو قصد هذا امتثال الصوم في اليوم الثاني، امتثال الأمر بالصوم في اليوم الثاني ونام في اليوم الأول لم يستيقظ، كان الأمر موجودا والفعل مستند إلى الاختيار، باعتبار ما تقدم قلنا ترك ليس من قبيل الأفعال، فالظاهر الحكم بصحة صومه حتى فيما إذا كانت النية قبل الليل، لكن فيما إذا كان هنا أمر. وأما إذا لم يكن أمر كما إذا كانت نيته في شهر شعبان فلا لا يحكم بالصحة. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في نية الصوم، وقلنا إنه لا يجوز للعامد العالم تأخير النية عن أول الفجر، ويجوز تقديمه في أي جزء من أجزاء الليل، بل لا يبعد تقديمه على الليل إذن على تفصيل تقدم. فأما بالنسبة إلى الجاهل أو الناسك أو الغافل، فالمعروف والمشهور بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد أو عدم وجدان الخلاف، جواز تجديد النية قبل الزوال. فإذا فرضنا أنه كان جاهلا بأن اليوم من شهر رمضان فلم ينوي الصوم، ثم بعد ذلك علم أنه من شهر رمضان، قالوا إنه يجدد نيته ويحكم بصحة صومه. وكذلك الناسي والغافل لم يكن ملتفتا إلى أن اليوم من شهر رمضان، وبعد ذلك التفت إليه فنواه، يحكم بصحة صيامه. نسب الخلاف في المسألة إلى ابن أبي عقيل في خصوص النسيان، وأنه ألحق الناسي بالعامد. فلو فرضنا أنه كان عالما بأن اليوم من شهر رمضان ولكن نسيه، فلم ينوي الصوم حتى ارتفع النهار أو حتى طلع الفجر، وبعد ذلك ذكر أكبر ببطلان صومه. استدل على القول المشهور بأمور، أحدها ما ورد في المريض وفي المسافر، أن المريض إذا شفي من مرضه وتمكن من الصيام
يصوم بقية النهار ويحسب له صوم اليوم يجزيه ذلك عن صيام شهر رمضان، أو أن المسافر إذا قدم إلى بلده قبل الزوال ولم يفطر ولم يحدث شيئا ينوي الصيام ويتم صومه فيحسب له ذلك، ما أن المريض المسافر لم يكونا مكلفين بالصوم في أول العام وكان لهما أن يفطرا يأكلا ويشربا وغير ذلك من المفطرات، ولكن اتفاقا لم يفعلا ذلك، ما أنهما لم يكونا محكومين بالصيام حكما بالصحة وبالاجتزاء بما بقي من النهار عن صومه، فكيف بمن كان مكلفا في الواقع ولكن لم يكن يدري به أو كان ناسيا أو غافلا هذا بطريق أو لا يلحق به. هكذا قيل، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، فإن المريض والمسافر يكون مبدأ صومهما والأمر بالصوم بالنسبة إليهما من زمان ورود المسافر البلد ومن زمان شفي فيه المريض، ففي الحقيقة كان بقية الناس مكلفين بالصوم فلنفرض 16 ساعة، ولكن المسافر مكلف بالصوم مثلا 9 ساعات وكذلك المريض أو أكثر أو أقل في الجملة قبل الزوال، فبالدليل الخاص يكون هذا بمنزلة الصوم من الفجر، كأنه كان صائما من الفجر لم يكن مكلفا إلى الآن، ومن الآن وما بعد يكلف بالصيام، فلا يكون مبدأ صومه هو الفجر. وأما الجاهل فقد كان مكلفا من الأول، والمفروض أنه لم يأتي بالمأمور به لأنه لم ينوي مقدارا من الزمان ساعة أو أقل أو أكثر استنادا إلى حكم ظاهري، لم ينوي هذا. بأي دليل يكون هذا مجزيا؟ مقدار الذي لم يأتي به هذا المقدار وكان مأمورا بالإمساك في هذا المقدار عن نيتين، فما كان واجبا في حقه لم يأتي به، وما يأتي به بهو من الآن وما بعد ليس هو مأمور به، بالنسبة إليه المأمور به هو المجموع، نعم هو مأمور بالإمساك لكن لا بالصوم، فهذا كان مأمورا بالصوم من الأول والمريض والمسافر لم يكونا مأمورين بالصوم من الأول، فبرود الدليل الخاص فيهما في هذين الموردين لا يوجب التعدي عن موردهما إلى غير مورد مما كان المكلف مكلفا بالصوم فيه ولم يأتي به لعذر من جهل أو غير جهل، فالتعدي يحتاج إلى دليل. وأغرب من ذلك التمسك بحديث الرب بالنسبة إلى الجهل والنسيان، فيقال إن هذا المقدار من الزمان الذي مضى بمقتضى رفع النسيان أو رفع ما لا يعلمون مرفوع عن، والمفروض أن البقية إذن أتى به فيحكم بصحة صيامه. هذا بل أغرب من الأول. أما بالنسبة إلى حديث الرب فلأن حديث الرب يرفع الحكم في مرحلة الظاهر ولا يرفعه في مرحلة الواقع، غايته أنه كان معذورا، وأما التكليف الواقعي فهو على حاله لم يأتبه إن كشف الخلاف. الحكم الظاهري في حقه كان جواز الإفطار لأنه كان جاهلا بأن هذا اليوم من شهر رمضان، فمن جهة الاستصحاب مثلا استصحاب شعبان أو الأدلة الخاصة سم للرؤية وأفتن للرؤية، تمسكا بالحكم الظاهري كان يجوز له الإفطار، وأما التكليف الواقعي كان هو الصوم من الأول إلى الأخير، ولم يأتي بما وجب عليه وبما كان مكلفا به، فما هو الدليل على إجزاء الباقي عن المأمور به بالنسبة إلى ما لا يعلم الواجب؟ وأما بالنسبة إلى النسيان، رفع النسيان رفع واقعي لا رفع ظاهري، لم يكن هذا مكلفا بالصوم حتى واقع الناسي غير قابل لأن يكلف بالصوم وبغير الصوم. وذكرنا عند البحث عن حديث الرفع أن الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون يغير الرفع بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى النسيان والإضطرار والإكراه رفع واقعي بحسب الواقع ليس مكلفا بهذا، وأما بالنسبة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري. فالناسي لم يكن مكلفا بالصوم واقعا، صحيح لم يكن، ولا إشكال في أنه يجب عليه الإمساك من زمان التفاته إلى الغروب لإطلاق الرمايات، من أتى أهله في شهر رمضان، من جامع أهله، لا غير ذلك. خرج من ذلك من الإطلاقات من يجوز له الإفطار كالمريض والمسافر، وأما غير ذلك فلا. أبي الشيخ والشيخ مثلا غير ذلك يبقى تحت التكليف، وإن لم يكن مكلفا بالصوم من الأول إلى الآخر، أو لم يكن صائما، فرضنا أنه لم يقصد الصوم من الفجر، فيجب عليه الإمساك بمقتضى تلك الإطلاقات، إلا أنه ليس بصوم. الصوم هو الإمساك من الفجر إلى الغروب. إجزاء هذا عن ذاك عن الذي كان مأمورا به بتبعه، وإن لم يكن أمر فعلا، هذا لا يثبت بحديث النسيان كما ذكرنا ذلك في أجزاء الصلاة، وقلنا إنه لو نسي جزءا، ولو فرضنا أن النسيان استوعب الوقت كله، فهذا ليس بمأمور بالصلاة المركب من سائر الأجزاء ومن هذا الجزء المنسي. وأما كون البقية مأمورا بها ومجزية عن الصلاة التامة، هذا يحتاج إلى دليل. وبعبارة أخرى حديث الرفع يرفع التكليف، لا أنه يثبت التكليف بالنسبة إلى الباقي، هذا يحتاج إلى دليل آخر. فلا يثبت بحديث الرفع أن الباقي من الزمان الذي يمكن فيه الإمساك هذا مجز عن الصوم، وهو الإمساك من الفجر إلى الغروب، فحديث الرفع إذن لا يمكن التمسك به. وقد يستدل برواية مروية عن طرق العامة على ما قيل، ليست موجودة في رواياتنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان في يوم وهو يوم الشك لم يثبت هلال شهر رمضان، فلم يأمر الناس بالصيام. بعد ذلك جاء أعرابي فادعى أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي أنه من لم يفطر فليصم، ومن أفطر يمسك. فبالنسبة إلى كل من لم يكن مفطرا في ذلك اليوم، يعني لم يكن أفطر قبل ذلك، فليصم. فهذا يدل على أن الجاهل إذا له أن يصوم بعد زمان علمه، صومه هو هذا المقدار والباقي يسقط الذي لم ينوي. هذه الرماية غير صحيحة عندنا لأنها مروية من طرق عامة ومرسلة أيضا، فهي غير قابلة للاعتماد عليها، والدعوة أنها منجبرة بأمل المشهور كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره، هذا غير قابل للتصديق. لم يعلم بل لم يزن أن المشهور اعتمدوا على هذه الرواية. يمكن أنهم تمسك جماعة منهم بحديث الرفع، يمكن جماعة منهم تعدى من مورد المرض والسفر إلى غيرهما بما ذكرنا، ويمكن أن جماعة حكم بذلك لما ورد من الروايات في غير شهر رمضان، فتعدى عن مورد تلك الروايات التي وردت في غير شهر رمضان في قضاء شهر رمضان وفي غير القضاء مثل صوم النذر، أنه إذا مضى زمان من النهار وأراد أن يصوم قضاء لا بأس به. تعدى من مورد تلك الروايات إلى هذا المورد. من أين علماء أو ظن العقل أنهم أفتوا بمقتضى هذه الرواية النبوية الضعيفة المرسلة؟ فالانجمار غير ثابتين ألا أن الرواية والله العالم غير قابلة للتصديق في نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وآله كيف اعتمد على قول أعرابيين؟ الرجل الشاهد الواحد لا يكفي في باب الصيام على ما سيجيء فيما يثبت به الهلال، فكيف بأن يكون عربيا مجهولا مجرد أنه يجيء من الخارج ويدعي أنه رأى الهلال؟ كيف رتب الأثر النبي صلى الله عليه وآله على قوله وأمر مناديا ينادي بأن من لم يفطر فليصم؟ هذا الظاهر أنه غير قابل للتصديق. فمزمون الرواية أيضا بل مما يتمن بكذبه على أن مورد الرواية هو الجاهل يوم الشك. الناصيب أي دليل نحكم فيه بجفا؟ إذن ما ذكره ابن أبي عقيل من إلحاق الناصيب العامر يترم، لأن الناصيب لا دليل في مورده، مورد الرواية يوم الشك والجاهل. أبرز أنه كان عالما بأن غدا من شهر رمضان ثم نسي فلم ينوي من الفجر. التعدي من الجاهل إلى الناسي كما تعدى بعضهم مثل محقق الهمداني قدس الله نفسه بالأولوية مثلا، لا نعرف وجها للأولوية، أحكام تعبدية يختص بمواردها. كيف ما كان هذه الرواية أيضا لا يتم. وأما الروايات الواردة في غير شهر رمضان فلا يمكن التعدي منها إلى شهر رمضان بوجه: روايات خاصة وردت في القضاء أو وردت في النذر أو في الصوم المستحب، ليس هنا رواية ولا ضعيفة أنه يمكن أن يكون له إطلاق بالنسبة إلى شهر رمضان أيضا التعدي بلا موجب، حكم خاص بغير مورده. إذن مقتضى القاعدة أن لا يفتزى بهذا الصوم، يعني لم ينوي مقدارا لعذرين عامد ما علم حكمه، لجهل أو نسيان أو غفلتين كان معذورا، وبعد ذلك يجب عليه الامساك أيضا، ولكن إجزاؤه عن الصوم يحتاج إلى دليل إن تم إجماع قطعي كما ادعي الإجماع في كلمات غير واحدين. لو ثبت هذا وعلمنا بالحكم الشرعي من اتفاق العلماء فهو، وإلا احتملنا أنهم استدلوا ذهبوا إلى ذلك ولو مختلفا، ذهب بعضهم للوجه الأول بعضهم للوجه الثاني الثالث الرابع. إذا احتملنا هذا فهو المحتمل وجدانا، لا يمكننا تحصيل الإجماع القطعي، إذن الحكم بالإجزاء مشكل جدا، بل الظاهر وعدم الإجزاء في شهر رمضان. فلو فرزنا أنه لم ينوي من الفجر جاهلا أو ناسيا أو غافلا ثم علم أو تذكر بعد ذلك يمسك النهار، ولكن لابد من القضاء لأنه فاته الصيام في هذا اليوم، الصوم من الفجر إلى الغروب وهو لم يصوم، هذا في شهر رمضان. ويقع الكلام في الواجب المعين وفي الواجب غير المعين وفي المندوب، أنه هل النية في هذه الأمور كشهر رمضان أو أنه إذا جدد النية بعد الفجر حتى بالنسبة إلى العامد لم يكن بانيا على أن يصوم هذا اليوم، وبعد ذلك بدا له أن يصوم، هل يصح ذلك أو لا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن كلامنا في تجديد النية ومن لم ينوي الصيام من الفجر يقع في أربع مسائل. في خصوص شهر رمضان وفي الواجب غير المعين وفي الواجب المعين غير شهر رمضان بنذر أو تزيق واجب موسعين أو تزيق قضاء رمضان ونحو ذلك، وفي الصوم المستحب. أما صوم شهر رمضان فقد مضى الكلام فيه، وقلنا إن التأخير عمداً موجب للبطلان جزماً، وأما بالنسبة إلى الجاهل والناسي فقد ذكرنا أنه لا دليل عليه إلا الإجماع المدعى في كلمات غير واحدين، فإن تم ولا يتم فهو وإلا فمقتضى القاعدة لزوم القضاء. وأما بالنسبة إلى واجب آخر غير معينين فيدل على ذلك، يعني على تجديد النية لمن لم ينوي من الأول وبعد ذلك بدا له لم يكن ناويا للصوم فبدا له أن ينوي بعد ذلك، دل على جواز ذلك وأنه يحسب له صوم هذا اليوم قضاء أو وفاء بنذرين أو غير ذلك، يدل على ذلك جملة من الأخبار. وهل هذه الأخبار تدل على الجواز في الواجب المعين إذن هم يقع الكلام فيه إن شاء الله. الروايات الواردة في المقام منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار هل يصوم؟ قال نعم. الرجل أراد أن يصوم ارتفاع النهار لا يبعد أن يدعى أنها ظاهرة في النافلة، فبإرادته وبميله ورغبته، وإلا له أن لا يصوم، له أن يصوم وله أن لا يصوم، يعني صوم تتبع بعد ارتفاع النهار من الفجر لم يكن قاصدا للصوم، بعد ارتفاع النهار أراد أن يصوم، أله ذلك؟ قال عليه السلام نعم. ولو ادعي الإطلاق في الرواية فيشمل الواجب غير المعين أيضا، حيث إنه معلق على إرادته، واجب غير معين فأراد أن يجعل هذا اليوم مصداقا للواجب، كان عليه صوم يوم قضاء أو مثلا كفارة لو فرض أو من جهة النذر، فأراد أن يصوم هذا اليوم، هل له أن يصوم هذا اليوم؟ قال عليه السلام نعم. فهذه الرواية الصحيحة إما مختصة بالنافلة أو عامة للنافلة والواجب غير المعين، حيث إن الحكم معلق على إرادته فهو ليس بملزم بالصوم، وإنما يريد له تتبعا يريد أن يصوم، قال عليه السلام له ذلك. ومن جملة الروايات صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار، يبدو في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال نعم، ليصومه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا. هذه الرواية موردها القضاء عن شهر رمضان لم يكن ناويا له من الفجر، ولكن
بدا له ان يصومه بعد ما ارتفع. مورد هذه الروايه هو الواجب غير المعين. كان عليه يوم من قضاء شهر رمضان ولم يكن ناويا من اول الفجر ان يصوم هذا اليوم، فيستكشف من ذلك ان الواجب لم يكن معينا. واذا قلنا بأن قضاء شهر رمضان لا يتزيق أبدا حتى إلى الآخر كما هو ليس ببعيد، غاية الأمر أنه يجب عليه الفداء إذا أخره إلى شهر رمضان الثاني، فالأمر واضح، يعني لا يتسمر وجوب يوم معين في قضاء شهر رمضان. فمورد هذه الرواية القضاء الواجب غير المعين، ولكن بدا له هذا الشخص حين طلوع الفجر لم يكن ناويا للصوم، أو من الليل بدا له بعد ما ارتفع النهار أن يصوم هذا اليوم قضاء عن شهر رمضان. أمر سلام الله عليه بإجزاء ذلك أنه لا بأس به، قال نعم، ليصومه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا. إذا فرضنا أنه لم يفطر، لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بشيء من المفطرات، لا بأس يحسبه فيكون قضاء. فالواجب غير المعين يثبت بهذه السيئة، سيئة عبد الرحمن بن الحجاج. روى صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له رجل جعل لله عليه الصيام شهرا صوم النذر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفتر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم. سأل الإمام عليه السلام عن أمرين، أحدهما أن الإنسان حينما طلع الفجر يقصد الصوم فيصوم، وكان فلنذر أن يصوم شهرا. بعد ارتفاع النهار بعد الصبح يبدو له فيفتر، أو عكس ذلك، أولا لم يكن قاصدا للصوم، بعدما يصبح يقصد الصوم فينوي الصوم. قال عليه السلام كل ذلك جائز. مورد هذا أيضا الواجب غير المعين بقرينة حكم الإمام عليه السلام بجواز الإفطار حينما صام من الفجر بعدما أصبح أفطر أراد أن يفطر، قال عليه السلام لا بأس كل ذلك جائز. فإذا كان ناويا للصوم وأفطر جائز، وإذا لم يكن قاصدا للصوم وقصد الصوم بعد الفجر وبعدما أصبح هذا أيضا جائز. فمورد الرواية الواجب غير المعين، وحكم الإمام عليه السلام باحتسابه، ولكن الرواية ضعيفة من جهة أن صالح بن عبد الله لم يوثق، فهذه الرواية تسقط من جهة الزعف. روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا فرضنا أن أول الفجر لم يفرض على نفسه الصوم، لم يعين أن يصوم هذا اليوم، لم يجعل على نفسه صوما، بعد ذلك بدل فأراد أن يصوم هذا اليوم، قال عليه السلام هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كيف يجوز له أن يصوم بتجديد النية وإن كان لم ينوي، وله أن يبقى بل أن يفطر ولا يصوم؟ هذه الرواية أيضا يشمل الواجب غير المعين إن لم يكن متعينا فيه باعتبار فرزه، إن لم يفرز على نفسه اليوم. على كل حال شموله للواجب غير المعين لا بأس به. اذا كان الصوم واجبا عليه ولكن غير موقت بوقت خاص، قضاء موسع كفارتون نذر غير معین، و هذا الرجل لم يفرض على نفسه الصوم حينما طلع الفجر، ولكن بعدما اسمه اراد ان يصوم هذا اليوم. قال عليه السلام لا باس به. و روایت به حسب سند معتبره رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ثقة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. الرواية بحسب السند معتبرة وبحسب الدلالة واضحة. رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم، بله ولم يطعم ولم يشرب ولم ينوي صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال عليه السلام نهو له أن يصومه ويعتد به شهر رمضان. هذه الرواية أيضا واردة في قضاء شهر رمضان، وأنه المكلف ولو لم ينوي الصيام من الفجر له أن يصوم ما بقي من النهار، عامة النهار ذهب عامة النهار، له أن يجعل هذا اليوم بل قضاء لشهر رمضان. وهذه الرواية مذكورة بطريقين، بطريق رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. على هذا الطريق الرواية ضعيفة، فإن علي بن السندي لم يوثق، وثقه بل ذكر الكشي، ذكر الكشي توثيقا عمن لم يوثق هو بنفسه، ولذا لا يترتب أثر على هذا التوثيق، لأن الموثق لا بد أن يكون ثقة حتى يعمل بقوله ويترتب الأثر على توثيقه وتعديله. وهو نصر بن الصباح، يروي الكشي عن نصر بن الصباح أنه قال علي بن إسماعيل السندي ثقة، إسماعيل لقبه السندي، علي بن إسماعيل السندي ثقة، لكن نصر بن الصباح لم يوثق بل رمي بالزرب، ولذلك لا يحكم بصحة هذه الرواية. نعم هذه الرواية بعينها رواه الشيخ قدس الله نفسه بسند آخر، السند الثاني معتبر ولذلك تصبح الرواية معتبرة، رواه بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. فهذه الرواية أيضا تدلنا على هذا العرف. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير. أحمد بن محمد هنا هو ابن عيسى لا أحمد بن محمد بن خالد، وإلا كان يقول عن أبيه لا يقول عن البرقي. أحمد بن محمد بن عيسى روى عن البرقي. إذا كان أحمد بن محمد بن خالد كان حقه أن يقول بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه. وعلى كل حال الرواية معتبرة سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد. عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول عندكم شيء؟ وإلا صمت. فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام. لا يبعد أن هذه الرواية موردها الصوم تتبعا. بعيد ان امير المؤمنين سلام الله عليه كان عليه صوم قضاء كفارة وامثال ذلك وضع الامارة وسياق العبارة ما كذا كأنه كان سلام الله عليه يدخل الى اهله فيأتي بيته فيسأل ان كان عندهم شيء تغدى فان لم يكن عندهم شيء صام ويؤكد هذا ان انها واردة الظاهر في الغداء وكان الغداء بحسب المتعارف الخارجي بعد الصلاة فكان سلام الله عليه يدخل اهله بعد صلاة الظهر ولا اقل من ان هذا هو الغالب وسيأتي ان شاء الله ان تصحيح الصوم بعد الظهر وبعد الزوال مختص بالصوم المندوب وبالصوم التتبع وإلا كان يأتي سلام الله عليه مثلا أمر عادي وإلا اتفاقا كان يأتي للريوق مثلا بعيد هذا كيفما كان هذه الرماية لا نعتبرها دليلا ليناقش وإن كان السند معتبرا يكفينا بقية الروايات رواه هشام بن سالف أيضا السند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم أن يصوم هذا اليوم فقال عليه السلام إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه إذا فرضنا أن الشمس بعده لم تزول والوقت قبل الزوال حسب له يومه هذا اليوم يكون يوم صوم قضاء أو كفارة أو نذرا منزل هذا منزلة من نوى من الفجر فهذا الصوم هذا اليوم هو صائم وأما بعد الزوال فإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى قال بقية النهار هذا الباقي يصاب عليه ويحسب له طبعا يختص هذا بالنافلة يعني الجملة الأخيرة إن كان قبل الزوال يحسب له تمام اليوم وإن كان بعد الزوال لا يحسب له تمام اليوم ولكن يحسب له الباقي هذا المقدار الباقي يصاب عليه بصيامه هذا أيضا صيام صيام نصف يوم أو أكثر من نصف يوم بمقدار لأن بين الطلوعين أيضا داخل في الصوم فلو فرضنا أنه بعد الزوال بدقيقتين أو بدقيقتين بنى على أن يصوم يحسب له أقل من النصف تبعا سبع ساعات مثلا في مثل أيامنا هذا يحسب له صوم سبع ساعات سبع ساعات لا صوم تمام اليوم هذه الرواية أيضا بحسب السند والدلالة يدل بل على أن الصوم المستحب أو أن الواجب غير المعين لأنه فرض حدث له رأي في الصوم لم يكن بانيا على الصوم بل فيدل على ذلك في الواجب غير المعين على الجواز لأنه يحسب له هذا اليوم بعد رواية أخرى رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي مرسل لا نقرأ وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزار عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الصابوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليها أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال عليه السلام هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على جواز تجديد النية في قضاء شهر رمضان إلى حد الزوال، وقد عبر عن هذه الرواية في كلمات لعل عدة الجماعة بالموثقة المحقق الهمداني وغيره، وهذه الرواية ضعيفة على ما ذكرناه غير مرة. فإن علي بن الهزلم الفزار إلى آخر الرواية كلهم ثقات. علي بن الهزلم الفزار عن أحمد بن الحسن بن فزار عن عمرو بن سعيد إلى آخره، ولكن طريق الشيخ إلى علي بن الهزلم الفزار ليس طريقا صحيحا. ذكرنا هذا غير مرة، مجرد أن الرواة المذكورين في كتاب التهذيب أو الاستبصار لا يوجب أن يكون الرواية ثقة، لأن الشيخ لا يروي عن علي بن الهزلم الفزار بلا واسطة بين الشيخ وبين علي بن الهزلم الفزار، بل فصل كثير. وإنما يروي هذا عن كتابه بوسائطه وبطرقه، والطريق ضعيف، لذلك من هذه الجهة لا يمكن الحكم بأن الرواية موثقة، بل الرواية ضعيفة، بل عمدة بقية الروايات. فالمتلخص مما ذكرناه أنه لا شك في جواز تجديد النية في الواجب غير المعين، وإن لم يكن ناويا للصوم من الأول. وأما الواجب المعين، الواجب المعين لا يظهر حكمه من هذه الروايات، وإن كان يدعي المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن إطلاق بعض الروايات شامل لا ليس في هذه الروايات ما يشمل الواجب المعين، يعني أن الإنسان باختياره عصى وكان يجب عليه أن يصوم أخر صومه ولم ينوي بعد ذلك بداله، كل ذلك يريد أن يصوم بداله أن يصوم، ظاهر في الأمر الذي للمكلف تخيير وخيار. ولذا ذكر سلام الله عليه في بعض الروايات كما تقدم فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الواجب المعين غير داخل في هذه الروايات، كما أن شهر رمضان لم يكن داخلا فيه، ولكن مع ذلك نحكم في الواجب المعين أيضا بالصحة وبالجواز، فيما إذا لم يكن التأخير تأخير النية عن علم وعمد، تارة يؤخره عن الأصل ملتفت إلى أنه يجب الصوم في هذا اليوم لا ينوي، كاليوم الثالث في الاعتكاف مثلا يجب عليه أن يصوم هذا اليوم لا ينوي الصوم، يبني على أنه يفطر، فتبعا يبطل صومه بقصد الإفطار وبعد من نية الصوم. بعد ذلك بساعة أو ساعتين يبني على أن يصوم، هذا لا يمكن استكشاف حكمه من هذه الروايات. وأما إذا فرضنا أنه كان ناسيا أو كان جاهلا بأن هذا اليوم واليوم الثالث، تخيل أنه اليوم الثاني، فلذلك بنى على رفع اليد عن الاعتكاف أن لا يصوم هذا اليوم وهو في المسجد مثلا، أو نفرض واجبا آخر كان نزلا معينا نزل أن يصوم أول الشهر مثلا، وكان لا يدري أن هذا اليوم أول الشهر أو نسي ذلك، وبعد ذلك التفت أثناء النهار أن هذا اليوم هو أول الشهر، لا يبعد الحكم فيه بالإجزاء، بل هو المتعين، وذلك للأولوية القطعية. فإنه إذا كان المكلف مكلفا بالتبعي وبالجامع له أن يطبقه على هذا الفرد الناقص، وإذا كان مكلفا بالشخص ليس له التطبيق هذا غير محتمل. كان معمولا بطبيعي جامع أن يصوم يوما في هذا الشهر، فأراد تطبيق هذا الكلي على هذا الفرد الناقص فتبقه هذا جائز. وأما إذا فرضنا أنه مكلف بصوم شخص هذا اليوم معينا، التكليف الثابت يزر بالتطبيق وهو منطبق قهره. فإذا ثبت هذا الحكم والإجزاء في الواجب غير المعين يثبت في الواجب المعين جزما. وقد فرضنا أن عدم نيته إلى الآن لم يكن موجبا للبطلان، أنه كان عن جهل أو نسيان لم يكن متعمدا في عدم النية. فالظاهر أن الصوم إذا كان معينا، يعني الواجب كان معينا، أيضا يستفاد حكمه من هذه الروايات بالأولوية القطعية. فهو أيضا إذا التفت بعد ارتفاع النهار أن هذا اليوم يجب الصوم فيه، لا بأس بتجديد النية ويصوم ويحسب له هذا اليوم. الكلام في التفرقة بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، مع أن هذه الروايات كانت مطلقة يعني عمدتها، بل في صحيحة لعله عبد الرحمن بود، في صحيحة عبد الرحمن بن العجاج كان أنه ذهب عامة النهار. بل ما هو الموجب للتقييد لما قبل الزوال؟ إن شاء الله نتكلم في هذا.